السلام عليكم، أسعدتم مساء السفراء المحترمون، سيداتي وسادتي، أصدقاء مركز بروكينجز الدوحة. يسعدني جدا أن أنا ألتقي بكم، أنا سلمان الشيخ مدير المركز وزملائي، سرنا أن نرحب بكم والحديث عن الإخوان المسلمون من وجهة نظر خليجية. معايا هنا ويسعدني أن أقول ثلاثة أساتذة رائعين لمناقشة هذا الموضوع بالذات، وأبدأ بالبروفيسور عبد الخالق عبد الله، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو عضو في المركز الثقافي في دبي، وهو أيضا من قد اختير كشخصية السنة لعام في عام 2005. ودكتور عبد الخالق عبد الله يعلق في وسائل الإعلام العربية بشكل دائم، وهو يتابع التغييرات التي تحصل في المنطقة الخليج والعالم العربي، ويهتم بقضايا الأمن الخليج والقضايا المعاصرة والعلاقات الدولية. البروفيسور عبد الله، يسرنا فعلا أن تكون معنا هنا. ثانيا وإلى يساره، يسعدنا جدا يكون معنا الدكتور جاسم سلطان، وهو من الباحثين الإسلاميين البارزين وهم المفكرين الاستراتيجيين، وقد عمل كمدير القطاع الصحي في قطر، وحاليا مشرف عام على مشروع النهضة، وهو يكرس معظم وقته لإنجاح ما أنا أسميه مشروع طموح للغاية، وهذا المشروع يهدف إلى تنظيم الجهود وإيجاد أرضية مشتركة لمساعدة الأمة الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي وقدرة التنافس الإسلامية. الدكتور سلمان سلطان يسافر في مناطق كثيرة من المنطقة، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم، ومما لا شك به ولا يقل شأن عن الآخرين. وآخر المتحدث إلى يساري السيد حسين الشبكشي، وهو كما تعلمون رجل أعمال وكاتب مرموق ومعروف في العالم العربي، وأن الشبكشي يستضيف برنامج أسبوعي التقرير في العربي، وقد اختير في عام 1900، وقد اختير في عام، وكان يعتبر واحد من رجال الأعمال البارزين، وقد نلتقي بك أحدهم في قبل المحفل الدولي. إن يسرنا أن نرحب به ونشكره على مجيئه هنا. أنه من الرائع جدا أن وكدليل على روعة المتحدثين لدينا هذا العدد الكبير من المحاضرين، ويسعدني أرى وجوها جديدة. قبل أن أواصل الحديث، أود أن أرحب بشكل خاص ببعض من زملائنا اليابانيين الذين يزورون منذ يوم، وكان لدينا ندوة مستقلة معهم مع زملاء الخليج حول أمن الخليج وعلاقات اليابانية الخليجية. يسعدنا أن نرحب بهم، وأود أن أؤكد أيضا على زيارنا ضيوفنا من منطقة الخليج، ومنهم سيد جمال الخشقجي، والذي يسرنا أنه معنا وسيتحدث لنا بعد قليل. الآن أتحدث عن تنظيم، إذا كانت هذه مرة تزورنا فإننا عادة في مثل هذه الجلسات نرتب الجلسة على شكل مناقشة أو حديث متبادل، فأنا أطرح أول مجموعة من الأسئلة على المتحدثين لفترة من الزمن، ثم نسمح لكم بإطراح الأسئلة على المتحدثين للحديث وتبادل الحديث معنا. أبدأ بالدكتور جاسم، سؤال عام للغاية ويهمنا أن نسمع رأيك عنه. في رأيك ما هي إنجازات الإخوان المسلمين في هذه الفترة ذات التميز بتغييرات كثيرة حصلت في العالم العربي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وما هي الإخفاقات التي شهدتها أيضا؟ In fact, it's difficult to speak about this topic, to speak about the positive and negative aspects of it and benefits and disadvantages. But I think one of the most important issues that happened in this region is that these big Islamic groups that wanted to reach
ومع وصولها للسلطة أصبحت أمام المحك في تقديم خيارات للمجتمعات اللي هي أصبحت في سدة الحكم فيها. هذا سيفيد كثيرا جدا في إعادة تشكيل المخيال عن واقع السلطة، واقع إدارة الدول. كم درجة الوعي اللي موجودة مختزنة في هذه الجماعات الإسلامية لقراءة المشهد قراءة صحيحة في هذه اللحظة التاريخية؟ هذا يتسي، يعني لسه احنا ننتظر شوية على ما نشوف ما الذي سيحدث. لكن الآن أنا أعتقد أكبر الفوائد اللي يمكن الحديث عنها هي أن هذه الأفكار وضعت على المحك على سدة الحكم، وهذا الاختبار القصير سيغير تشكيل العقول بشكل كبير جدا، إن لم يكن يعني سريعا وفي اللحظة التاريخية اللي احنا موجودين فيها، لكن حتى لو بعد حين ستظهر آثار مثل هذا الحدث. باختصار الأفكار تتغير بطريقتين، الطريقة الأولى بالتفكر أن الإنسان يدرس ويتعلم، الطريقة الثانية يصطدم بالواقع. فمعظم الحركات الإسلامية كانت بعيدة مطاردة، والآن دخلت إلى سدة الحكم والتجربة المباشرة للعمل في إطار الدولة وتعقيدات الدولة وتعقيدات المشهد الإقليمي والمشهد العالمي. هذا ستكون له آثار إيجابية لو أمكن أن احنا ننظر للآثار الإيجابية. طبعا الآثار السلبية كبيرة جدا الناس شايفتها في المشهد الموجود في المنطقة العربية، ليس فقط على الإسلاميين لكن على جملة المشهد. كثير من المناطق العربية تشهد اهتزازات كبيرة جدا بما فيها الإسلاميين بما فيها غيرهم من القوى اللي موجودة في المنطقة. فباختصار شديد جدا أنا أعتقد أن هذه التجربة القصيرة مع الحكم في بعض المناطق سيكون لها مردود جيد في المستقبل على مراجعة الأفكار الكبرى اللي تطرحها الجماعات الإسلامية بشكل عام.
Thank you. Let me follow up with you one more question.
معك بسؤال آخر، هل تفاجأت من قبل الغضبة الجماهيرية ضد حكم المرسي في مصر؟ ما الذي حصل بخطأ؟
في الحقيقة أنا كنت في مصر 7 أشهر قبل الحدث، وكنا عندنا كتاب جديد لتدشينه في وجاء سؤال في معرض اللقاء يقول هل ستنجح الحركات الإسلامية في اختبار الحكم؟ وكانت إجابتي أنا لا، معظم الحضور كانوا إسلاميين وكانت الإجابة لا. وسألني أحد الناس اللي موجودين لماذا لا، كانت إجابتي إن نظام الأفكار لا يسمح بالعبور لمرحلة أخرى. أفق التفكير والتصور عن إدارة الحكم والسياسة والعلاقات الدولية والعلاقة بالعالم المحيط غير قادر على العبور إلى مستوى ثاني. هذا أقصى مسافة ممكن الوصول إليها في ظل نظام الأفكار اللي تتمتع به الجماعات الإسلامية في هذه اللحظة التاريخية. طبعا هي ليست جماعات ساكنة ولا تتغير، هي مثل كل شيء في الحياة يتغير، لكن في اللحظة التاريخية اللي نتكلم عنها هي لا تمتلك إطار معرفي يسمح لها بالعبور إلى هذا العالم الذي نعيش فيه.
Thank you. Professor Abdul Khalik. Is it possible to crush the Muslim Brotherhood?
هل يمكن سحق الإخوان المسلمين؟ أولا أود أن أقول أنني سعيد جدا بوجودي معكم يا سيد سلمان، ولا أعرف إن كان علي أن أتحدث العربية من الإنجليزية. دعوني أجيب على السؤال الإنجليزي بالإنجليزية وأجيب على الأسئلة العربية باللغة العربية إن شئتم. إذن الأمر يعود لكم كجمهور أي الطريقة تفضلون. بما أن السؤال كان مطروحا بالإنجليزية فسأجيب عليه بالإنجليزية. أن الأخوان المسلمين موجودين منذ 80 عاما وهم متخندقون بشكل كبير و ولديهم قدرات تنظيمية رائعة وكبيرة، كما أنهم لديهم ناخبون كثيرين كما شاهدنا، وبالتالي لن نقول أنهم قد سحقوا وانتهوا تماما، ربما يكون هذا كلام مبالغ فيه، ولكن رغم ذلك لقد حظوا بفرصة فرصة لا تنسح إلا مرة واحدة في العمر للحكم، وفشلوا فيها بشكل مؤسف وبشكل كارثي، وبالتالي لن ينظر إليهم على أنهم قادرون على الحكم في المستقبل أو في العلاقة في المستقبل القريب. لو استطعت أن أحسب خبرتهم القصيرة لمدة سنة واحدة في الحكومة في مصر وفي دول أخرى، أرى إخفاقاتهم أكثر من إنجازاتهم كإجابة على سؤالك. وأعتقد أنهم أثبتوا بأنهم غير كفؤين وغير قادرين عندما يكونوا في الحكم والسلطة، وفي أقل من سنة من جعلوا خلقوا الفوضى في مصر وساءوا إلى علاقاتهم مع دول الخليج وفقدوا ثقة الشعب. لقد حظيوا بكل عناصر النجاح وحصلوا على أفضل فرصة للنجاح. أولا حظيوا بثقة الشعب، 51% الشعب صوت لصالحهم وهذه غالبية كبيرة، وكما حصل الدعم المالي من قطر أكثر من 7 إلى 8 مليارات دولار، وكما أمام النموذج التركي يحتذوا به، وأيضا كان لديهم حتى التفاهم من قبل أمريكا، ولم يحظى أي طرف حسب يعني كل هذه عناصر لازمة للنجاح، ورغم ذلك لم يستطيعوا إصلاح الأمور ويقوموا بالعمل المناسب. لذلك أعتقد الإخوان المسلمين فيما يتعلق بحكمهم وكونهم في السلطة أصبحوا خارجها تماما على الأقل السنوات الأربعة والخمسة القادمة، ولكن كأفكار وكمجموعة على الأرجح سيعودون. ما في رأيك على ماذا ينبغي أن يركزوا ليستطيعوا إعادة تأهيل أنفسهم للحكم؟ وكذلك أود أن أسألك سؤال آخر في سياق التجارب في الدول الأخرى مثلا تونس وحتى المغرب، هل ثمة شيء هناك يمكن أن يعطيهم بعض التوجيهات أو مؤشرات للإخوان المسلمين؟ أعتقد من حظي بفرصتهم ولفترة من الزمن القادمة لا أعتقد أن الشعب سيثق بهم مرة ثانية. لقد هناك شعور مناهض كبير جدا ومواقف مضاهضة للإخوان المسلمين في تونس ومصر وفي كل مكان، ليس فقط لا يحبونهم بل يكرهونهم، أن هناك نعمل الشيطان لهم، وبالتالي هذا الاتجاه نحو ضد الإخوان المسلمين، وهذا الاتجاه سيستمر لفترة من الزمن، ولا بد عليهم أن يحصلوا على حظ كبير ليستطيعوا العودة إلى السلطة مرة ثانية. وإذا ما عادوا السلطة مرة ثانية هناك بضعة أمور يجب أن يقوموا بها في تلك المرة الثانية لينجحوا. أولا عليهم أن يتجاوزوا هذا التنظيم السري الذي شكلوه. هؤلاء أشخاص يتسون بالسرية الكبيرة والناس بدأت لا تثق بهم، وأعتقد هذه الفكرية الفكر السري الذي لديهم لن ينجح، وبالتالي لم يتخلص منه أعتقد سيرتكبوا نفس الأخطاء مرة ثانية. لقد حصلوا على انتخاب ديمقراطي ليفي الديمقراطية بلاد بعد ثورة 25 يناير، ولكن كل ما كان يمكن تحقيقه هو الأسلمة أسلم والأخونة أخونت وأسلمت المجتمع المصري، وبحيث نسوا مسألة الديمقراطية واندفعوا نحو الأسلمة، وهذا كان خطأ كبير منهم. والخطأ الثالث هو أنهم بالغوا في تقدير قوتهم وقللوا من قدرة القوى المدنية والقوات الأخرى والمعارضين، وبالتالي بهذه العقلية وإذا لم تعلموا درسهم لن يستطيعوا ليحظوا بفرصة ثانية.
السيد حسين، على نفس الشاكلة ونفس الموضوع وفي سياق الوضع المصري وكذلك التونسي، هناك الكثير من الحديث عن التوجه الاحتوائي، ولا يمكن إقصائهم ولا يمكن التخلص منهم، بل يجب إدخالهم وإدماجهم في العملية السياسية، وهذا أمر مهم لأي عملية انتقال تاريخية ناجحة. ما قولك؟ In the name of God, the Most
Merciful. I'm going to answer in Arabic and in English. First of all, I'd like to thank you for inviting me to be here.
للتوجيه الدعوة لي. الآن سأتحدث بالعربية.
Problem with the definition of the whole entity of political Islam. الواحد لو نزل عن فقه الطهارة، فقه الزكاة، فقه الصلاة، بيجد آلاف من الكتب، بس ما حيجي شيء مكتوب عن الفقه السياسي. فمدام ما في شيء اسمه فقه سياسي فما هو من الدين. وعندي مشكلة أكبر، جماعة تعتقد وتروج نفسها أن لديها الوكالة الحصرية للإسلام، وكل من يخالفها هو خارج هذه الوكالة. انطلاقا من هذه الفكرة، أرجع لما فعلته ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عندما نقحت مجتمعها من كل ما له علاقة بالنازية، من كتبها المدرسية إلى حتى موسيقى فاغنر الكلاسيكية اللي كانت تؤثر على تفكير وإلهام هتلر. نحن أمام مشكلة متعمقة جذريا أكبر بكثير من محمد مرسي وراشد غنوشي وربيع عربي. لدينا أساس كل الجماعات الإرهابية الجهادية التدميرية التي نعاني منها. أنا في بلدي في المملكة العربية السعودية نعاني منها مر المعاناة، تنظيم قاعدة، جهيمان وغيره من الأسامي التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم تقتل إلا مسلمين. هذه هي أساس المشكلة، اجتثاث الفكر وتشبيه محمد مرسي والإخوان المسلمين بما حدث في تركيا هو تضليل. تركيا وأردوغان تحديدا ونجاحه العظيم لم يكن من الممكن أن يحدث لولا مروره بالتجربة الأتاتوركية، النظام الأتاتوركي الذي صان الجيش وصان المؤسسات وحمى الدستور، هو الذي سمح بخروج منظومة اسمها حزب الحرية، وقام هذا الحزب منظومة مبنية على احترام الدستور واحترام حريات الآخرين وصون المؤسسات الموجودة في البلد. لم يكن هناك إقصاء للآخرين ولا تكفير للآخرين ولا حظر للآخرين، بل على العكس تماما كان في احترام مطلق مبني على قيم دينية محترمة، ولكن لم يكن هناك إقصاء وتخوين وتكفير كما كان يحدث في المناطق الأخرى. نحن أمام مشكلة جوهرية ولا بد من التعرض إليها من الأساس، وليس الحديث عن الأعراض فقط، لابد من النظر إلى أساس المشكلة. فالمشكلة الآن أنه حدثت المواجهة ووصل للحكم وصار الرفض الكبير المخيف على المستوى الشعبي، وظهرت أعراض هذا الرفض، قتل، تفجير، تهديد، سمعناها على ألسنتهم في أكثر من مناسبة، سواء ما هو مكتوب منها أو ما هو معلن ومصرح. المشكلة ليست جديدة، المشكلة قديمة وبحاجة أن نتعامل معها بشكل فكري في المقام الأول وليس فقط أمني. أننا أمام خيار مصيري، هل نجامل هذا الفكر الذي ينقلب علينا في كل مرة، أم نطلب منه يعني نقلة داروينية، an evolutionary reformation to engage once again in society، حتى يعود مرة أخرى، لكن عليه هو التغيير وليس على المجتمع القبول به، عليه أن يتغير حتى يقبله المجتمع وليس أن يقبله المجتمع كما هو.
Thank you. You've actually...
شكرا جزيلا لك. ربما تجاوزت ما كنت أريد الحديث عليه إلى أمور أكثر عمقا. إحدى المدارس الفكرية تقول إن الإخوان المسلمين هم العباءة التي خرجت من تحتها الجماعات التكفيرية والمتطرفة مثل القاعدة وما إلى ذلك. هل هذا ما كنت تريد؟ أنا فقط أذكر ما قاله أيمن الظواهري عندما كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وشكري حسن مصطفى من التكفير والهجرة وغيرهم، قالوا كان هم في الإخوان ثم تحول القاعدة. إذن لنعود إلى الوراء قليلا، إلى أولئك الذين يقولون أن هؤلاء الناس جاءوا إلى السلطة بعد انتخابات ديمقراطية لكنهم لم تتح لهم الفرصة على الأقل في مصر الآن ليخوضوا الانتخابات مرة أخرى، ما قولك؟ أنا فقط أذكر بمثل مصر. مصر هي ربما ثاني أكبر نظام بيروقراطي في العالم. الحكومة المصرية توظف أكثر من 7 ملايين شخص، والطريقة التي تعامل بها مرسي وحكومته من هؤلاء، أرادوا منهم أن يتغيروا لأنهم لا يثق بهم، يريدون أهلي وعشيرتي ليأتوا الحكم، كان يبحثون عن من يثقون بهم وليس من الناس من ذوي الكفاءة. لا تستطيع أن تحكم مصر لتطرد 7 ملايين موظف، عليك أن تحتويهم. لا يمكن أن تكون على رأس دولة فيها 12 مليون قبطي ثم ترفض أن تذهب لتصافحهم لأنهم يختلفون عنك في العقيدة. هذه هي الرسائل التي تقول أنا أختلف عن الأقباط والصوفيين والسلفيين وغيرهم والكاثوليك. لا تستطيع أن تحكم بهذه الطريقة. ومصر كانت فقط مثلا على ذلك. هذه الممارسة تكررت في أماكن أخرى. نحن إزاء مشكلة في العالم العربي، ويجب أن نتعامل مع هذه القضية على أساس فكري وأمني كذلك، لأن هؤلاء لو سمح لهم أن يتضاعفوا فإن هذا سيؤدي إلى انفجارات تضرب كل أنحاء العالم العربي من دون استثناء. شكرا لك دكتور جاسم. أليس صحيحا أن الإخوان المسلمين عندما جاءوا إلى السلطة تبنوا أولويات وخيارات خاطئة ولم يركزوا على ما يريده الناس وهو إدارة فعالة وحمكمة فعالة، ولكنهم ركزوا على قضايا جعلت الأقليات لا يشعرون بالارتياح تجاههم، أم أن هذا مجرد دعاية ضدهم؟
طبعا أنا أعتقد أنا كنت أتكلم عن نظام الأفكار الحاكمة في الحياة في المشروع الإسلامي نفسه. نظام الأفكار الحاكمة في المشروع الإسلامي يقوم على فكرة تاريخية أن هناك في لحظة تاريخية موجودة دولة خلافة، وهذه الدولة هي حكر على المسلمين، ويعيش فيها الآخرين من باب التفضل، بمعنى أن إذا كان هناك مسيحي أو يهودي أو إنسان مختلف ديانة فهو ذمي داخل هذا التعاقد من باب التفضل، من باب الإحسان، هناك عدل معه، لكن هو ليس مواطن على قدم المساواة مع بقية أبناء المجتمع. هذه الفكرة الصغيرة تبدو في المشهد الأول أن هناك تمايز بسبب الاعتقاد داخل الدولة، هي من مخلفات الدولة الإمبراطورية التاريخية اللي فيها طرف واحد يملي التعاقد على بقية أطراف العقد الاجتماعي. مع تطور الحياة من القرن السادس عشر تغير المشهد تماما، لم يعد هناك فكرة المواطنة من الدرجة الثانية بهذا المعنى العقد الديني، أصبحت هناك دولة مواطنة أو لا دولة مواطنة. هذا لم يصله الفقيه المسلم بعد، ليست أزمة الإخوان المسلمين تحديدا، هي أزمة ثقافة كاملة يقودها الفقيه، والفقيه المسلم لم يصل في تطوره إلى الوعي بهذا العصر والتغيرات الكبرى التي حدثت فيه. النتيجة الطبيعية إنما عندما يصل هؤلاء إلى السلطة تظل هذه المسألة عالقة في الفضاء، إن هذا المجتمع مجتمع مسلم وسنقيم فيه الدولة الإسلامية. الفارق بين بعض الجماعات الإسلامية والأخرى أحيانا في سرعة الرغبة في الوصول لهذه النتيجة. البعض يريدها تحدث سريعا البارحة إن شئت أن تقول، والبعض يريدها أن تحدث على مدى متدرج، لكن النتيجة واحدة، أن هناك دولة فيها تمايز اعتقادي بين مكوناتها الأساسية. الفرضية المخفية تحت هذا المشهد والتي يعني لا أدري من أين أتت، إن المجتمعات ستتقبل هذا النسق من التفكير، وإنه يمكن أن يمر هذا في هذا العصر. هذه القفزة المعرفية الأساسية الكبرى هي بنت تجديد النظر للتراث والتعامل مع التراث. يعني هذه الجماعات تعرض نفسها باعتبارها تمثيلا للدين، وإذا الفقيه قال إن هذا لا يجوز هي لا تستطيع أن تقفز الخطوة الثانية وتقول يجوز. إذا لم يحدث تطور أساسي في العمق في أصول الفقه وفي علاقة الفقيه بالنص، في غالبا هذه الجماعات قد تقبل تحت ضغط الواقع ببعض التسويات في مجال الدولة المدنية، لكنها من الصعب أنها تتحول إلى فكرة الدولة المدنية. يعني كنا في حوار في إحدى الدول العربية مع بعض الإسلاميين، وكانوا يعرضون فكرة الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. قلت لهم أنا سأنسحب من الحوار، لأن هذا سيعود بنا إلى نقطة الصفر، يا دولة مدنية في هذا العصر يا الدخول في صراع داخلي داخل المجتمعات العربية والإسلامية. ليس هناك وسط بين القضيتين، لأن لم يعد الوعي الإنساني العادي يتقبل فكرة درجات المواطنة المختلفة على أساس المعتقد. أصبحت فكرة المساواة فكرة إنسانية كونية، يذهب الإنسان يأخذ الجنسية الكندية يتحول لكندي، هو ليس كندي من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، هو كندي بهذا المعنى. هذا الوعي أنا أعتقد ما زلنا يعني lagging behind، ما زلنا متخلفين فيه كثيرا. ومن غير المحتمل ما لم يحدث تحول جذري في الفقه الإسلامي للقبول بما حدث في هذا العصر من تطورات، إن هذه الحركات تعبر بسهولة ويسر لعالم جديد من التصورات، خاصة إن ما يغذي هذه الأفكار كثير جدا في التراث. التراث مشحون بهذه اللغة التاريخية، والتراث نموه توقف من القرن الخامس تقريبا، الخامس الهجري. وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية، إن المرجعيات الكبرى التي تعتمد عليها هذه الحركات لم تتزحزح عن لحظة تاريخية معينة حدث فيها جمود. الآن هل هذه الأحداث، الاصطدام بالواقع، سيعيد زلزلة المفاهيم وإعادة النظر في هذه المسلمات؟ هذا ما نأمله. إذا لم يحدث ذلك فالاختناق سيستمر.
Professor Abdulkhalik, doesn't Dr. Jassim make an important point?
دكتور جاسم أثار نقطة جيدة، بأن خلال فترة أو بمرور الزمن ستكون هناك ثورة ضد أخوان المسلمين والإخوان والإسلام السياسي، بحيث يمكن أن يصبحوا قوة إسلامية مفيدة ومعتدلة خلال بعد مرور الزمن. واستطاع أن استنتج من ذلك أن محاولة قطع ذلك حاليا قد يكون له تأثير معاكس، أليس كذلك؟ قطع ذلك رغم أنك تقول كأن هناك من يقوم بالقطع، وأن لكن ما حصل أنه أن المصريين أنفسهم الذين انتخبوهم طردوهم، وأن نصف مصر تقريبا صوتت لصالحهم ونصف الآخر يمكن سعيدا بهم، لكن بعد سنة من الزمن انهارت قاعدة الحكم وغالبية المصريين لم يكونوا راضين عما كان يقوم به الإخوان المسلمون، ورأوا أن هؤلاء أشخاص كانوا يعتقدونهم معتدلون ومنطقيون وعاقلون، ولكنهم وجدوا أنهم ليس لديهم خبرة يومية، وشاهدوا خلال سنة من الزمن أنهم لا يصلحون للحكم. من الذي صوت لصالحهم؟ الشعب. ومن طردهم؟ الشعب. لم يتغير شيء، أن مصر والمصريين ما زالوا في حالة الثورة والمزاج الثوري، وأعتقد أن الشرعية الثورية التي أبعدت الإخوان المسلمين، وبالتالي طردوهم لأنهم شاهدوا نتائج أعمالهم وأنهم ليسوا بالمستوى المطلوب. وبالتالي أعتقد أن هذا خطأهم هم، لم يقطعهم أحد اقتطاعا، لا الأمريكان ولا الإمارات العربية ولا دول الخليج أو أي شخص آخر أو دولة أخرى، كلا الشعب المصري، غالبية الشعب المصري خرجت وقالت كفى اخرجوا، شكرا لن نقبلكم بعد اليوم. وأعتقد أن معظم ذلك هو خطأ الإخوان المسلمين أنفسهم، لا يمكن نلوم الناس، خطأهم هم، لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الحكم، سنحت لهم فرصة لا تسنح إلا مرة واحدة في العمر. هل تعتقد في هذه الحالة أن المجتمع الدولي قد بالغ في تقدير قوة الإخوان المسلمين، ليس فقط في مصر إنما في المنطقة كلها حيث حصل التغييرات؟ كان هناك شعور في واشنطن والعواصم الأخرى أن ربما أن مركز الجاذبية على الأقل في الوقت الحالي في هذه الفترة الانتقالية كان الإسلام السياسي. هذا ينطبق على أمريكا وينطبق على كل دول أخرى في العالم، هو أي أن الكثير من الناس على الأرجح اعتقدوا أن هؤلاء أشخاص معتدلون وبالتالي دعونا نبقى معهم، ولكن الأمريكان كانوا سذج وكذلك الآخرين للوصول إلى هذا الفهم وحاول الاتفاق معهم. من التاريخ ومن السجلات أعمالهم نجد أن الإسلاميين عندما وصلوا للحكم عادوا وسائل الإعلام، عادوا القضاة، عادوا الجيش، عادوا تقريبا كل من حولهم، وأعتقد أنهم بالغوا في تقدير قوتهم وكانوا يعتقدون أنه لديهم الولاية والصلاحية للقيام بكل شيء، ولكن في الواقع لم يكن لديهم ذلك، وكانوا يعتقدون لديهم موافقة من الشعب على ذلك، ولكن لم يكن هناك مثل هذه الموافقة. ولو كان لديهم شيء من الحكمة لدعوا إلى ائتلاف وشكلوا حكومة وحدة من نوع ما، إلا تصور أن لديهم الصلاحية وأن بإمكانهم يحكموا بأنفسهم لوحدهم، لم يقرأوا المؤشرات بشكل صحيح. وهذا في رأيي ذلك أن نصف المصريين صوتوا بقلوبهم وليس بعلاقهم وليس بعقولهم، وقالوا these are people of religion, these are good، أو لا ناس طيبون يدون صلواتهم وهم مؤمنون، وبالتالي صوتوا لصالحهم بقلوبهم وليس بعقولهم. أما هذه المرة عندما ستكون هناك انتخابات جديدة سينتخب المصريون عن طريق عقولهم، وبالتالي لن يصوتوا لأي أسامي. شكرا جزيلا. والآن أود أن أقول أنه في الوقت الحالي أننا في اجتماع عام، ولدينا الجزيرة مباشر أيضا تقوم بتسجيل هذه الجلسة، ويسعدنا وجودهم معنا ويكون معنا مشاهدي الجزيرة، وهناك أيضا تويتر يعمل لأن بعض الزملاء فكل من لديه وسائل إعلام اجتماعي واتصالات من فيستطيع أن يدخل في الموضوع أيضا معنا. يوم الأربعاء الماضي صحيفة الوطن السعودية كتبت تقريرا تقول فيه أن أعضاء الإخوان المسلمين حاولوا اختيار رئيس هيئة النهي بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذه إشارة إلى أنه سيكون هجوم على وحرب ضد إخواننا نشاطاتهم؟ لا أعرف إن كان هذا التقرير صحيح ليس لدي التعليق عليه، لكن هل هناك صحة في تصعيد لغة الهجوم والسلبية؟ نعم هناك مثل هذا التصعيد، ثم تشعر بالمرارة في الحوار أو الحوار من طرف واحد بين مداعمي الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم في السعودية، ثمة شعور ونبرة مرة في طريقة كلامهم، وهذا أمر مفهوم، إذ من الواضح أن أحلامهم قد تشتتت وهم يعيشون في حالة تشتت. وبالتالي ورغم ذلك أود أن أعلق على شيء قيل حول that there is no faqih, there is a lack of faqih opinions that التي يمكن أن تدعم شمولية أو الإخوان المسلمين. أعتقد أنه غلط. كل ما في الأمر أنه اختاروا الوجبة الغير الصحيحة، القائمة الأكل موجودة لكن اختاروا المذهب الظاهري وجزء من مذهب أهل السنة والجماعة يستخدم في شمال أفريقيا، وفيها رائعة لمعالجة هذه القضايا أيام الأندلس، حيث كان هناك يهود ومسيحيين وأوروبيين وعرب، وكان تفكيرهم تقدميا ويأخذ بنظر وقد أخذ بنظر اعتماد قبل الأمويين أيضا، ولكن اخترنا أن نتخلى عن ذلك واخترنا آراء متطرفة. إذا الخطأ خطأنا نحن وليس خطأ الاجتهاد الإسلامي، كان لدينا ما ينبغي لكن اخترنا طريقا آخر. وفي داخل السعودية الصعوبات والتحديات ستكون قائمة، ثم إذ أن ثمة متعاطفين فإن التأثيرات للإخوان المسلمين في المدارس والجامعات، عفوا يقول قد يقول البعض أن ثمة أعداد كبيرة من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين في السعودية، المؤثرين لأنهم مؤثرون وذو نفوذ ولا أعرف كانوا أعداد كبيرة، فهم موجودون في وسائل الإعلام وفي الأكاديمية في الجامعات وفي المدارس والمنظمات الخيرية والنظام القضائي، وبالتالي فهم في كثير من المناصب المهمة والمواقع المهمة. لقد شاهدت ما قاموا به في النظام المدرسي في السعودية وما قاموا به في المنظمات الخيرية، لقد لعبوا دورا هاما في الإساءة إلى وتأثير على فعالية ومصداقية النظام التعليمي، ونحن نعاني من ذلك اليوم. نحاول تحسين النظام الدراسي الآن وتطويره، لكن تركيزهم كان فقط على الأيديولوجيتهم الخاصة ولا غيرها، وكان لديهم تفسير غريب للجهاد وتفسير غريب أيضا للأمة، مفهوم الأمة. وكانت هناك محاولة للإساءة إلى فكرة الدولة الوطنية، وأيضا كانت هناك محاولات للتحذير لأي مشاعر حب للبلاد، للوطن، للحكومة. وكان دائما يتعاملون مع ذلك بشيء كبير من الشك، وبالتالي هذا يبين ويفسر قلة الشعور بالانتماء والوطنية والفخر بالوطن، وبالتالي هذا كله يتحول تدريجيا إلى الكراهية. لذلك نجد أن الشباب في العالم العربي الذين تأثروا بالإخوان المسلمين وبرامجهم التعليمية يكرهون بلدانهم، وهذا حقيقة موضوع خطير ينبغي معالجته، لأن 40 سنة قضوها وهم يغذونهم بجرعات سامة. شكرا دكتور جاسم. واحد من الأسئلة الواضحة التي في ذهني لك: لماذا أن الأخوان المسلمين كيف يمكن يقوموا بدور مفيد الأخوان المسلمون في الخليج، سواء عن طريق نشاطات في الجمعيات الخيرية أو المجالات أخرى، أم هل أن هذا أمر ينبغي أو سوف ينظر له بشيء من الشك؟ وفيما يتعلق بذلك، أنت لعبت دورا قياديا وهاما فيما يتعلق بالإخوان المسلمين حتى عام 1999 في قطر إلى أن جرت حلها. هل حدثنا عن قرار حل هذا التنظيم هنا، وهل تعتقد أنه كان ذلك أمرا مفيدا في قطر؟
بدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. موضوع الجماعات الإسلامية في الخليج العربي، أنا أعتقد موضوع مبالغ فيه جدا. الخليج العربي الحقيقة ليس فيه مقومات كبرى لمثل هذه الحركات، سوى الوجود اللي هو التعبوي الأخلاقي القيمي وتقديم النفع العام في المجتمعات. ليس هناك فقر مدقع، ليس هناك إشكاليات للمراهنة عليها، المجتمعات متماسكة من ناحية قبلية وعائلية بشكل كبير، ولذلك الفضاء اللي متاح لمثل هذه الأفكار الأساسية دائما وأبدا يكون المجال الخيري والمجال الأخلاقي. الآن هذا الدور أنا أعتقد مهم داخل المجتمعات، وربما ضروري أن يقوم به أحد داخل المجتمع كوظيفة اجتماعية. المشكلة الأساسية أن النظام الفكري اللي تستند إليه الجماعات يحمل مدلولات أكبر بكثير مما تقوم به في الواقع. يعني هذه الجماعات محملة بعبء الأفكار اللي طرحها الأستاذ البنا عليه رحمة الله والأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله. هاتين الشخصيتين طرحوا أفكار، منظومة أفكار، نظرية عمل انتقلت من بيئة إلى بيئة كما هي، ولم يتم فيها تحديث منذ أن تم طرح هذه الأفكار. الجماعات الإسلامية اللي في منطقة الخليج معظم عملها عمل اجتماعي خيري نفع عام، ليس عندها أكثر من هذا أداء متوقع. اللغة المستخدمة هي نفس اللغة القديمة اللي متاحة داخل التراث الإخواني التقليدي التاريخي، وبالتالي هي تتحمل هذا العبء المضاف عليها دون أن يكون هناك ميزة لمثل هذا العمل في حياتها الاجتماعية. وفي اللحظة التاريخية اللي هناك ضغوط كبيرة جدا على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أصبح في ضغط مرتد على هذه المجموعات اللي موجودة في منطقة الخليج، ضغط كبير جدا محمل عليه كل العبء التاريخي للأداء اللي في مناطق أخرى من المنطقة العربية. بالنسبة لنا احنا يعني في قطر هنا لم يكن هناك تنظيم بالمعنى المعروف، يعني كما يقال هناك تجمعات نشأت حول الأفكار الإسلامية العامة، ومن ضمنها وأهمها فكرة الإخوان المسلمين، أفكار الإخوان المسلمين الأستاذ البنا عليه رحمة الله تحديدا. لم يكن لسيد عليه رحمة الله أثر كبير جدا في البيئة اللي موجودة، وذلك بسبب وجود أعلام كبار موجودين في قطر، موجود الشيخ يوسف القرضاوي، موجود قبل مجموعة كبيرة جدا من الأعلام الكبار. لكن طبعا الناس لما وصلت الفكرة إلى هنا كان هناك نقاش مستمر، هل هذا مناسب للبيئة أو غير مناسب للبيئة، هل هو يضيف قيمة للحياة الاجتماعية في قطر ولا لا يضيف قيمة اجتماعية للحياة في قطر. والناس قررت يعني في تلك اللحظة التاريخية أن هذا لا يضيف قيمة، وأحيانا قد يسبب إشكالات لا يحتاجها المجتمع ولا ينتفع بها من يقوم بمثل هذا العمل، وبالتالي تم تحويل الموضوع بالكامل وإزالة الموضوع كله من المشهد يعني بالكامل. لكن عودا على بدء هذه الحركات الإسلامية في الخليج العربي فيما أعرفه، لم يكن فضاء عملها يزيد عن العمل التربوي الأخلاقي الاجتماعي، لكن كانت أحيانا لما تصير ضوائق بالنسبة للحركات الإسلامية اللي موجودة في الخارج بفعل التعاطف العام اللي موجود سواء كان الجهاد في أفغانستان أو غيرها من المناطق، كانت تقوم بالدعم والحماسة والقضية فلسطين، قضية أفغانستان، القضايا التاريخية المعروفة في المنطقة الإسلامية والعربية. لكن الآن في اللحظة التاريخية تتحمل عبء عدم مراجعة هذه الأفكار والنظر هل هي صالحة للبيئة أو غير صالحة للبيئة، وهذا اللي أدى للإشكاليات الحالية للحديث عن موضوع الإخوان المسلمين في الخليج بشكل من الأشكال، لأنه لم يحدث في منطقة الخليج صدام حقيقي تاريخي. يعني اليسار مثلا اصطدم في منطقة مثل عمان تاريخيا مسلحا في الجبال وقاتل الحكومة، بينما طوال فترة العمل اللي موجود سواء من القيادات الإسلامية الكبرى اللي جاءت من مصر وغيرها كانت باستمرار هي جزء من منظومة الدولة، سواء كانت في التربية والتعليم أو كانت في مجالات الوعظ والإرشاد، أكثر منها أن تعمل ذاتيا في فضائها الخاص لأي نوع من أنواع الأفكار التنظيمية الكبرى اللي مطروحة. فأنا في تقديري الآن في منطقة الخليج أيضا هذا سيحدث مراجعات كبرى، أن تحميل كل هذا العبء التاريخي لمنظومة كاملة من 1928 إلى الآن بكل حمولتها الفكرية وبكل أدائها التاريخي على مجموعات صغيرة سكانية والتعامل معها باعتبارها امتداد طبيعي لتلك الممارسات التاريخية، أعتقد هذا عبء فيه ظلم كبير جدا للمجموعات الشبابية اللي موجودة في منطقة الخليج العربي. يمكن استيعابهم بطريقة أفضل من خلال الحوار أكثر من الضغط المبالغ فيه على مثل هذه المنظومات الشبابية.
شكرا. Thank you. And yet, Professor Abdul Khalik.
شكرا. نعود لك الدكتور عبد الخالق. لدينا الوضع المعروف في الإمارات، الحكومة الإماراتية قامت باعتقال على الأقل أكثر من 100 مواطن إماراتي وعلى الأقل 11 مواطنا مصريا في الأعوام القليلة الماضية بسبب علاقتهم بالإخوان، وتم التوجيه تهم إليهم بمحاولة الإطاحة بنظام الحكم. وتعلمون أن ضاحي خلفان قائد شرطة دبي سمى الإخوان المسلمين بأنه تهديد لأمن الخليج لا يقل عن خطر إيران، وهذا اقتباس. إذن لماذا دولة الإمارات تتقدم الصفوف في هذا المجال من بين دول الخليج؟ وأيضا ومن خلال فهم أن مسألة الأمن الداخلي مسألة في غاية الأهمية لكل بلدان الخليج، هل هذه المجموعات حقيقة تشكل مثل هذا الخطر ضد حكومة دولة الإمارات؟ الرجاء أن تنورنا. لا أعتقد إنهم يشكلون حتى ولا مثقال ذرة من خطر على أمن الحكومة أو شرعيتها، واعتقد أن حالة دولة الإمارات حالة واضحة تماما، تقول هنا الأخوان المسلمون وهم منظمة سياسية بكل ما للكلمة من معنى، وإذا ما تجاوزت أي شيء آخر الأخوان المسلمون هم 80-90 أو ربما 100% مجموعة سياسية وليس مجموعة دينية، يستخدمون الدين والإسلام لتحقيق أغراض سياسية. وفي دولة الإمارات وأنا أتحدث عنها أي تنظيم سياسي غير مسموح به على الإطلاق، هذا بحكم القانون والدستور يعتبر أمرا منافيا للقانون. إذن نحن 190 شخصا كانوا منخرطين في تنظيم سياسي، وهذا كان عملا غير مشروع من الناحية القانونية والدستورية. حاولوا التفاهم معهم وإقناعهم والحوار معهم لحل هذه المنظمة التي كانت جزءا من جمعية الإصلاح. كانت جزءا من جمعية الإصلاح، كانت لديهم لقاءات سياسية وتنظيم سياسي على هامش جمعية الإصلاح. عندما لم يتوصل الحوار السياسي والحديث معهم إلى أي نتيجة، قامت الحكومة وجهزة الأمن لم تجد أمامها أي خيار سوى التعامل معهم أمنيا. القضية لم تكن محاولة الإطاحة بنظام الحكم أو أي شيء، كانوا مجموعة منخرطين في عمل سياسي غير مشروع، وهي قضية أمنية من الطراز الأول، وعملهم سياسي منافي للقانون. أيضا توضح بعد الربيع العربي أن الجيل الشاب الأصغر سنا من الإخوان المسلمين في دولة الإمارات شعروا بنشاط وحيوية، وانطلقوا بضرب من الجنون كما قالوا: إذا ما لم نفعل شيء في بلدنا فإننا سنفقد خياراتنا وتفوتنا القافلة. بعضهم أخذته ظاهرة الربيع العربي واكتسحته اكتساحا، ولم يكن هناك سبيل لإقناعهم وتهدئتهم، وأن الوضع في الإمارات مختلف. فدولة الإمارات كنتيجة لصعود الإسلاميين بهذه الطريقة، وجدت دولة الإمارات نفسها أمام حملة لا تصدق من إطلاق الأكاذيب والشائعات ضد دولة الإمارات، لأن دولة الإمارات تعرضت لهجمات من كل الجهات من جانب الإخوان المسلمين بشكل غير منصف. وقالوا لهم: نحن نحاول نتعامل مع قضية داخلية، هي شأننا الداخلي، الإخوان المسلمين داخل أرضنا ولا علاقة لكم. وشعرنا نحن بهذا الهجوم، ودولة الإمارات تعرضت للشيطنة وتم عرضها وكأنها تقف ضد الإسلام وضد المسلمين، وكانت هناك حملة شنيعة لم ترق لدولة الإمارات بالطبع. وبعد ذلك نقول إن التفكير الاستراتيجي لدولة الإمارات كان يتجه نوع هذه الشاكلة. أولا، هناك صعود لهذا الاتجاه، ربما نصف المصريين ونصف المسلمين لم يحبوا ذلك، ودولة الإمارات أرادت أن تكون مع نصف السكان الذين يعارضون هذا الصعود للإسلاميين، وفعلوا كل شيء ليقدموا الدعم السياسي والمالي، وهذا كله تم بشفافية واضحة وبشكل قانوني وسياسي لدعم كل هذه القوى المدنية التي كانت تقف ضد الإخوان المسلمين وضد وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم. وتم هذا بشكل مستقيم قدر الإمكان وكجزء من العمل الديمقراطي، وهذا الذي أثار حفيظة وغضب المسلمين، فجاء هذا الصدام. إذن عودة إلى سؤالكم، فأن العدد 91 شخصا أو غيرهم كانت قضية قانونية من دولة الإمارات، ودولة الإمارات فعلت ما تفعله أي دولة أخرى إذا ما شعرت أن بعض مواطنيها خرقوا القانون ينبغي التعامل معهم. نفتح المجال بعد قليل للحضور، ولكن لدي سؤال للسيد حسين. أولا، سؤال حساس: هل تعتقد أن قطر الآن تتعرض لمعاملة غير منصفة باتهامات غير منصفة على أساس أنها تنحاز إلى جانب طرف دون الطرف الآخر في مصر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق برؤيتها وللاتهام بأنها تدعم الإخوان المسلمين وليس المصريين ككل؟ نعم، إجابة حساسة أيضا. نعم، أعتقد أن هناك مثل هذا الشعور، فلا يمكن بكل صدق ونزاهة أن تسمى الانقلاب العسكري الذي حدث في العام 52 ب30 ضابطا أو أقل وأكثر ثورة، وعندما يخرج ملايين الناس لمدة 6 أيام ثم يدعمهم الجيش وتسمي ذلك انقلابا. هناك مشكلة في المفردات والمصطلحات هنا. الشعب تحدث وقطر لديها خياراتها، نحن نحترم ذلك، لكن على أي حال إذا ما أردت أن أخذ خطوة إلى الوراء، إذا ما أردتم الحديث عن الإسلام والسياسة، نيلسون مانديلا قضى 29 عاما في السجن، 29 عاما في السجن، ثم أطلق سراحه وأعطي له الحق ليقتل ويفجر ويغتال كل رجل أبيض أمامه، لكنه اختار أن يأخذ الرجل الذي حبسه وهو الدكلاك ليختاره نائب رئيس له، اذهبوا وأنتم الطلقاء، هذا هو الإسلام. أحمد الشفيق طلب منه في اليوم التالي أن يحضر أمام محكمة وثم هرب ونجا بنفسه. الرجال الأعمال السعوديين والإماراتيين، أنا عضو في مجلس أعمال رجال الأعمال السعوديين والمصريين، تعرضنا للابتزاز وبعضنا وضع على اللائحة السوداء. رجال أعمال الإماراتيين خنقوا. لماذا هذا؟ باسم الإسلام؟ أنا أعرف إسلامي، هذا ليس إسلاما. إذن قطر لديها الخيار لتختار الطرف الذي تنحاز إليه، ربما لأنها ترى أنهم أبرياء وتعرضوا للقمع، لكن هناك مشكلة في هذا الفهم القطري، لأن القصة هنا ليست كاملة. أنت تحتاج أن تسأل المصريين أنفسهم وتسمع ما لديهم من رأي وتضعه على الطاولة أيضا، لأنك لا تستطيع بكل صدق أن تعتقد أن هناك من يؤيد مرسي خارج مصر أكثر من مؤيديه داخل مصر. أنا أجد مشكلة، أنت ترى دعما له خارج مصر أكثر من داخلها، هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. شكرا جزيلا. إذن أنتم لديكم الحاجة الآن، إذا تحسون أنني لم أوزع الوقت بإنصاف، لديكم الفرصة الآن، نأخذ مجموعة من الأسئلة ثم نجيب ثم هكذا نعيد الكرة، لكن أرجوكم فقط أن تعرفوا بأنفسكم والجهة التي تمثلون، لأن هذا سيساعدنا وأيضا للضيوف المشاركين.
That's the Islamic way.
السلام عليكم.
محمد بن سالم اليافعي من قطر. السؤال اللي يطرح، أنا فهمت من يعني كلام الدكاترة بغض النظر عن الأخوان أو غير أخوان، بس اللي يفهم منه إن لا زال المجتمع المسلم خاصة في الدول اللي فيه الثورات مجتمع قاصر، وذلك لا يجوز أن توضع في الانتخابات أن توضع كل الخيارات، ما يجوز أن يوضع اللون الأحمر والأخضر والأسود والأصفر، لا، هؤلاء شعب قاصر، ولذلك نخليهم يختارون بين الأصفر والأحمر، مثل لما تدخل مكان لعب الأطفال في لعب للأطفال غير لعب الكبار. فسؤالي، متى يحق للمجتمع المصري أن يوضع كل الخيارات؟ هذا السؤال الأول. وعلى ما أعتقد أن جواب على موقف بعض دول الخليج، أن بعض الدول تؤيد أن يحدد خيارات معينة للشعوب، وبعض الدول منها يعني قطر رأت أن توضع كل الخيارات للشعوب. فيعني قطر لم تكن ضد لا ضد حزب العلماني، وإنما كان الأحرى مثل ما وصل الإخوان للرئاسة بصندوق الانتخابات أن يعزل الإخوان بواسطة صندوق الانتخابات وليس بواسطة يعني الدبابة. فسألي، هل هذا يرضي لو كان قامت هذا يعني التغيير مثل في أحد الدول الغير إسلامية؟ هل الغرب يتفهم؟ أم الغرب الآن متفهم أن الأخوة الدكاترة بصورة أخرى يشرحون للغرب أن المجتمع المسلم ما دامه معتقد هذه المعتقدات فيجب أن يحضر عليه إلى أن يغير المعتقدات على أساس نعطيه كل الخيارات؟ وشكرا.
شكرا. Thank you. Hands, please. Take the gentleman. This, please.
السلام عليكم. عبد العزيز العقيل. شكرا على المحاضرة القيمة من أخوان الدكاترة. عندي سؤال حقيقة، أنا كنت أخس سلمان كنت أنتظر منك السؤال للأخوان، ألا وهو تأثير الإعلام في هالأزمة اللي قاعدين نمر فيها، نعتبرها أزمة الآن. الإعلام لعب دور كبير، ولعلي أسأل الأخ جاسم، الدكتور جاسم، يعطيني رأيه في فعلا ما تقوم به الجزيرة الآن، هل هو يؤدي إلى تذكية أو يعني تغذية هذا الصراع، أو تعتقد أن ما تقوم فيه من واقع يعني قناعات، أو هناك جهات أخرى تحدد سياسة هذه القناة؟ يعني أنا أعتقد أنه ما تقوم به الجزيرة مع كل احترافية جميل وجيد وممتاز، لكن تبني وجهة نظر واحدة قد يفقدها إلى حد ما مصداقية. هذا واحد. السؤال الثاني.
Thank you. When you say crisis, you mean the Egyptian.
لما تقول أزمة تقصد الوضع في مصر؟
نعم، لأني ما أراه الآن صباحا وظهرا وعشاء تتبنى القضية المصرية الآن. فأعتقد إنه we need to know، يعني نبغى نعرف بالضبط يعني هل هذا التوجه، يعني ما أدري بالضبط، يعني لو كان في قناة مصرية ربما أقول لك، لكن في الخليج العربي أعتقد أنه فيه جهات متفاوتة وفي آراء قد تكون. شكرا.
شكرا. I'll take a question from the center if we've got anyone. Okay, please.
من الوسط رجاء.
محمد معاذ، مترجم قطر غاز. دكتور جاسم، حضرتك قلت في معرض كلامك لابد من وجود تغيير جذري، حضرتك كررت اللفظ جذري، في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بنظرته للدولة المدنية أو الفقه الإسلامي السياسي. أرجو حضرتك بس ممكن توضح لنا كيف يتم هذا التغيير الجذري، ومن المسؤول عنه أو من ممكن يقوم به، وما هي معوقات هذا الأمر؟ شكرا.
Thank you. I'll come here.
هنا رجعان.
خالد دياب، حقيقة شاكر للمحاضرين الوضوح، وال بالنسبة لي حقيقة أنا مجرد عم حتكلم بنفس الوضوح اللي تكلمته فيه، خاصة الأستاذ حسن. أنا أظن إنه الصراع في مصر ليس هو صراع على حزب أو رئاسة، وإنما هو صراع على هوية مصر. أنا أظن إنه هو عبارة عن صراع على دور الإسلام في صياغة المنظومة السياسية والاقتصادية والأخلاقية، وخطورته حقيقة أنه هذا الصراع في مصر اللي هي قلب الأمة العربية والإسلامية وفيها أكثر مصالح الغرب وإسرائيل تحديدا، النصر فيها لأي طرف سيكون على حساب الطرف الآخر. فالصراع حقيقة هو، أنا أظن هو بين بين العلمانيين وربما الإسلاميين، وربما مصر هي المكان الأخير لمحاولة إثبات الذات بالنسبة للتيار العلماني. شكرا.
Please.
عبد العزيز الأحمد، I'm from Qatar. I have two questions.
لدي سؤالين. يرجع جعلها واحد، يرجع جعلها سؤال واحد. سؤال واحد للسيد حسين من السعودية. لو عدنا إلى الماضي نرى أن الحكومة السعودية كانت تعلم طلبتها بكتب الإخوان المسلمين في نظامها التعليمي، وعندما كان عندما لم يكن لدى النظام السعودي أي، عندما كان على عليه خلاف مع حكومة جمال عبد الناصر، وبالتالي الآن وليس لديهم خلاف أو نزاع، والنظام المصري جيد، غيروا اتجاههم وأظهروا وجها آخرا. هذا الشيء. وأنت قلت أن الناس مثل أهمئي من الظواهري وغيرهم جاءوا من الإخوان المسلمين، إلا أن أسامة بن لادن لم يكن من الإخوان المسلمين، وأنت قلت أن أن هناك وأن هؤلاء مسلمون الآخرون ليسوا مسلمين، لكن لكل شخص رأيه الخاص به، حتى في السعودية لكل شخص رأيه. فنحن نعلم في السعودية معظم الناس وهابيين من المذهب الوهابي، وبالتالي يقولون هم يقولون نحن مسلمين والآخرون ليسوا مسلمين. إذن لابد أن نسمح أن لكل شخص يكون له رأيه الخاص، ولا أعتقد أنه يمكن أن نحكم خلال سنة واحدة ونقول أنهم قد أخفقوا، لا أعتقد ذلك صحيح، ولا أعتقد أنه يمكن أن نقول الآن كما قال الدكتور عبد الله أنه قد جاءوا عن طريق الانتخابات. نحن نعرف أنه كانت دبابات في الشارع وشاهدنا الجيش، وكان هناك 6000 شخص لقيوا حتفهم، وهو ما لم يحصل أيام مرسي. إذا ما بدنا نتحدث للشعب والناس، فعلينا أن نتحدث بما يعرفونه. فنحن نحزن الناس الذين لا يفقهون. والدكتور عبد الله قال، أعتقد أنك صرحت سؤال ونصف. الآن أعطي فصل سؤال لشادي لأنه من المركز. شكرا. خلال السنوات الماضية القليلة أو ربما أطول، ظهر مفهوم مكافحة الإرهاب، والغرب انتقل من مفهوم التطرف إذ انتقل لمحاربة الجماعات المتطرفة بين الإخوان المسلمين. فنظرنا أيمن ظواهري نرى أنه ترك الإخوان المسلمين لأنه أصابته خيبة أمل من الاعتدال الذي كان يتسم به الإخوان المسلمون، وقد أطلق عليهم حصاد المر في كتابه، وهاجم الأخوان المسلمين قال أنهم معتدلون أكثر ما ينبغي. وهذا يقودني إلى السؤال، أليس هناك خطر لو أنه جرى قمع الأخوان المسلمين في الشرق الأوسط؟ فإن ذلك سيؤدي إلى تقوية وتعزيز المتطرفين من الإسلاميين، لأن الشباب الغاضب لن يكون خيارهم الإخوان المسلمين، بل أنهم سينضمون المجموعات المتطرفة والسلفية ولو حتى الإرهابية. وقد شاهدنا بعض بوادر ذلك في مصر، كما شاهدنا بوادر سابقة لذلك في الجزائر. إذن ما رأيكم حول جذور الإسلاميين ليكونوا سلفيين مستقبلا؟ أعتقد أنه سيكون الصعب القول أن السلفيين أكثر اعتدالا من الإخوان المسلمين. هل ترى أن السلفيين سينهضون كمشكلة أو سيظهرون كمشكلة محتملة في المستقبل؟ لدينا أسئلة كثيرة سنعود إليها، وإلا سأشتري لكم طعام العشاء. دعوني نبدأ من هذه الجهة. لا ينبغي أن تجيب على كل الأسئلة، ولكن التي سأجيب بسرعة و
عليهم بقدر الإمكان بشكل سريع. الموضوع دخول الجيش وإفهام الغرب أنه اللي حصل في مصر انقلاب لأنه الجيش دخل فيه، وهذه الحالة الوحيدة من نوعها. نقرأ التاريخ جيدا ونتعلم منه قبل أن نعلق تعليقات من هذه النوع، لأنه في تايلاند وفي تشيلي الأرجنتين والبرازيل الجيش نزل لحماية الديمقراطية وتبناها الغرب، وحتى في الفلبين. هذا ليس المثال الوحيد من نوعه، نزل الجيش لحماية الديمقراطية من قبل وتبناها الغرب والمجتمع الدولي عموما. هذا واحد. اثنين، أعتقد الكلام اللي تفضلت بذكره أنه صراع بين العلمانيين وبين الإسلاميين، أنا عندي مشكلة ذكرتها أنه أرفض أنه يكون الإخوان المسلمين هم الفصيل الوحيد الذي يدعي أنه لديه الملكية الخاصة والوكالة الحصرية للإسلام. في شيء اسمه الأزهر هناك عمره 1400 سنة جدير بالاحترام، أطلق أهم وثيقة سياسية في تاريخ الفكر الإسلامي اسمها وثيقة الأزهر السياسية، رفضها الإخوان المسلمين، التي كان فيها نموذج للتعايش المدني والمواطنة الكاملة والاعتراف بالدستور الجديد، رفضها الفكر الإخواني، وكان له وجهة نظر خاصة لاعتقاده عقائديا أنه مختلف عن الآخرين. موضوع الكتب السعودية، السعودية دولة سلفية ليست دولة وهابية. الكتب السعودية التي كتبت على أيدي أساتذة من الإخوان المسلمين عانينا منها مر المعاناة، في كتاب اسمه الجهاد في الإسلام، حسن البنا، مودودي، ومناع قطان، كلهم قيادات إخوانية معروفة، كان نواة من 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 الأفكار التي رأيناها لاحقا، قاعدة وجهيمان وغيره. وبالمناسبة أسامة بن لادن كان من الذين قبض عليهم مع جهيمان في الحرم، وجهيمان كان من نتاج هذا الفكر، فأسامة بن لادن أيضا ينطبق عليه هذا الكلام. في مصر في بلد إسلامي عريق، وفي مسلمين مهمين، وفي مفكرين مسلمين كبار، لا يمكن أن أحصر هذا الفكر كله في فكر الإخواني. كما سيد قطب هاجر لأمريكا وسافر إليها ودرس هناك وعاد مكفرا للمجتمعات كلها، محمد عبده من قبله سافر للغرب وقال مقولته المشهورة: رأيت إسلاما بلا مسلمين، رأيت مسلمين بلا إسلام، وعدت إلى إسلام بلا مسلمين. تجربة شخصية، واحد انفتح على الغير، واحد أغلق نفسه على الغير. طبعا الإسلام أعمق وأكبر من ذلك، فلا نحصره كله في مجموعة أو فئة أو في شخص.
أعتقد في سؤالين كانوا وجهوا على وجه التحديد، وفي سؤالين عامين تماما. يعني سؤال موضوع الجزيرة، هذا يعتمد على سياسة التحريرية، أنا لا أدري كيف تدار السياسة التحريرية في الجزيرة. أنا شخصيا واحد من الناس اللي يستمع لأكثر من 3-4 محطات لالتقاط الحقيقة أو شيء من الحقيقة. اليوم فرضية أن الإعلام بريء وأنه أداة لنشر الحقيقة، أنا أعتقد بعيدة عن التصور. الإعلام أداة من أدوات الدول والمجتمعات، وبالتالي قد يستخدم، وبالتالي معرفة ما الذي يدور في السياسة التحريرية هذا موضوع يحتاج أن الشخص يكون قريب من السياسة التحريرية كيف تصاق. لكن إذا نظرنا للمشهد العربي بشكل عام سنجد من فضل الله عز وجل الأمور تتوازن، يعني سنجد عندنا قناة تذهب يمينا وقناة تذهب شمالا، خذ المتوسط العام ستعرف ما الذي يدور في العالم. لكن هذا يحتاج معلومات داخلية ليست متوفرة عندي في أثناء الإجابة. موضوع التغيير الجذري في موضوع الفقه الإسلامي، أنا أعتقد هناك جهود كبيرة جدا. طبعا الناس، أنا مرة سئلت عن كيف ترى الدولة الإسلامية، فقلت أنا يعجبني قول لأبو علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة في عصره، يقول فيه: دولة الإسلام حيث أقيم شعيرتي وأقول رأي غير خائف. هو في معيارين أساسيين: إن أنا أقيم شعيرتي، أصلي، أصوم، أعلن الأذان، وأدي فرائضي، وأقول رأي غير خائف، أدعو إلى ديني وأنا غير متردد وغير خائف. هذه دولة الإسلام عندها، لكن هذا ليس المينستريم. يعني إذا أردنا ذهبنا للخط الأساسي اللي موجود في الفقه الإسلامي بخطوطه العريضة، سنجد على أطرافه آراء تاريخية قيمة جدا تم إهمالها. اليوم أنا أعتقد داخل المينستريم، الخط الرئيسي، هناك جهود تبذل كبيرة جدا ومقاربات كبرى. في 3 مقاربات كبرى الآن أنا أعتقد إذا كتب لها النجاح وجد الدعم مالي من الحكومات، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة وتمويل كبير جدا. مدرسة المقاصد تحتاج إلى جهد كبير جدا، أنا آسف المصطلحات الإسلامية للمترجمين أحيانا مزعجة. مدرسة المقاصد مدرسة كبيرة يتم العمل عليها الآن. مدرسة تحقيق المناط هي أيضا مدرسة يشتغل عليها الشيخ عبد الله بن بيه، وهو مشروع في غاية الضخامة والكبر، سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في حالة نجاح المشروع واستمراره. وهناك جهود تبذل لمعاودة النظر في علوم الحديث ومصطلحه. هذه 3 جهود الكبرى إذا تم تبنيها على مستوى دول، بحيث أن احنا نستطيع أن احنا نغير فضاء العلاقة بين الفقيه وبين النص. طبعا احنا نعرف أن النص لا يتكلم بمفرده، والفقيه هو أثر، اجتهاد الفقيه هو أثر للنص وليس النص ذاته. العلاقة بينهما هو المنهج. المنهج هذا الآن ليتغير يحتاج إلى جهود جبارة، وأنا أعتقد الآن تتم، لكنها تتم ببطء لنقص التمويل اللي موجود. لو أدركت الحكومات العربية الحاجة الماسة لإحداث نقلة نوعية في فضاء المنهج، لا أمكننا أن احنا نقلل الخسائر اللي موجودة ونسارع من حركة التطور في المجتمعات العربية والإسلامية. هناك سؤال كبير جدا وأنا أعتقد هو يشكل الأزمة نفسها، اللي هي وضع الإسلام في مواجهة الحداثة. يعني هناك مشروعين، مشروع أسلمة ومشروع هو علمنا وانحراف عن الدين، بينما قوة الدفع الحقيقية اللي يجب أن تكون كيف نصنع مجتمعات إنسانية أكثر رقيا، وهذا يجب أن تكون قوة الدفع المجتمعية في اتجاهها. لو وضعت قضية التضاد مثل ما يحدث الآن في الأطروحة الإسلامية العامة، وهذا شائع جدا، أن الصراع اللي موجود في مصر هو صراع إسلام وعلمانية، وبالتالي نصبح إحنا نضع الإسلام في وجه الحداثة، وأنا أعتقد بشكل ما حركة التاريخ أقوى من حركة الأفكار المجردة. يعني إحنا مثلا في لحظة تاريخية معينة عندنا فتوى كبيرة جدا بتحريم التصوير، كم دامت هذه الفتوى؟ عندنا في بلادنا هنا في فترة من الفترات ظهرت قضية تحريم تعليم المرأة، كم دامت هذه الفتوى؟ حركة التاريخ أحيانا أقوى في الدفع، ولذلك حركة التحديث في المجتمعات العربية والاتصال بالمجتمع الإنساني والرقي للأفق الإنساني لا يمنعه الإسلام، لكن يمنعه العقلية المسلمة المعاصرة اللي تضع الإسلام في وجه التطور اللي ممكن يحدث داخل المجتمعات. هذا يحتاج إلى جهود جبارة من داخل الإطار الديني نفسه، وعمليات انتقال كبرى لفضاءات جديدة تسمح لنا بالانطلاق، ولا سنظل في هذه المعضلة اللي بدأت من بداية القرن الفات إلى يومنا هذا. الخيارات، سؤال الخيارات أيضا سؤال مهم جدا. أنا أعتقد الأصل مجتمع الخيارات ويعتبر المجتمع ناضجا، يعني لا يحجر عليه، لكن ما يحدث حقيقة في التفاعلات، أنا واحد من الناس أعتقد أن احنا في مصر رأينا مشروعين من الثلاثينات يتصارعان. المشروع الأول هو المشروع الإسلامي وهو قادم من 1928 ولم يتم تحديثه، ومعظم الأفكار اللي يحملها هي أفكار الدولة الشمولية التاريخية اللي كانت موجودة، الستالينية والنازية وما إليها، مع الفارق طبعا. والأمر الآخر اللي هي العسكرتارية اللي جاية أيضا من الثلاثينيات، اللي هي إدارة المجتمعات بالعصا الغليظة، وهذا أيضا نظام جاي من الثلاثينيات من الفكرة النازية والستالينية. إلى الآن لم ندخل إلى صراع العصر وأسئلة العصر، إحنا ما زلنا نتحدث بلغة الإقصاء وبلغة الدبابة، وهما لغتين أعتقد عفى عليهم الزمن، قادمتين من التاريخ، لا يمثلان المستقبل اللي إحنا نتمنى لأجيالنا وأبنائنا يعيشوا فيه في المستقبل.
شكرا. Before I come to Professor Abdul Khalik, I just have an announcement.
لدي فقط إعلان، إذا كانت سيارتك رقمها 28039 تويوتا كامري، لأن جارنا يشكو من هذه السيارة التي تحجز طريقه، فالرجاء تحغيرك رجاء. شكرا جزيلا البروفيسور عبد الخالق. دعوني أؤكد لكم أن هذه ليست سيارتي أولا، هذا أصعب سؤال وجهتموه. I just wanted to comment generally.
سمعتها بشكل سريع. أولا، لا أعتقد في هذه اللحظة من التاريخ إنما يجري في مصر صراع على هوية مصر أو صراع على بين ديني وعلماني. أعتقد هذا مش جوهر الصراع في الوقت الحاضر في مصر. ما يجري حاليا في مصر بكل وضوح، الكل تقريبا الكل عنده مشكلة مع الإخوان ومع نهج الإخوان، بكل بساطة مع الإخوان ونهج الإخوان، وهذا لا يشمل العلمانيين ولا يشمل المدنيين ولا يشمل الليبراليين، وإنما يشمل قطاع عريض بل كبير جدا من الإسلاميين والقوى الإسلامية. أكبر طرف معادي للإسلاميين أو للإخوان اليوم السلفيين، واقفين ضدهم بشكل غير معقول. أمس سمعنا حديث لمفتي الديار المصرية علي جمعة، قال كلاما بحق الإخوان لا يجرأ لا مدنيا ولا علمانيا ولا ليبراليا أن يقوله بحق الإخوان. كفرهم وقد أطلق العنان لقتلهم ودعا الجيش لمحاربتهم، لأنهم أصبحوا خطر على أمن واستقرار مصر. القوة الرئيسية الكبرى التي تناهض الإخوان حاليا الأزهر وملحقات الأزهر. فالذي أريد أن أقوله أن من الخطأ أولا تصوير الصراع في مصر في هذه اللحظة اليوم سنة 2013 أغسطس أكتوبر 2013 أنه صراع ديني إسلامي. اليوم في عقدة خطيرة جدا كبيرة جدا هي عقدة الإخوان ورغبتهم في الوصول مرة أخرى للحكم وعدم اعترافهم بما جرى من الثورة في 30 يونيو وبعد ذلك في 3 يوليو، والكل يرى أن هؤلاء ربما يذهبوا مصر إلى مذاهب غير معهودة، إلى 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 نهايات غير سعيدة، إلى تفتيت مصر، إلى بروز الجهاد مرة أخرى. فالموضوع إخوان في مواجهة وأتباعهم طبعا في مواجهة الشعب المصري وفي مواجهة القوى الكبرى وفي تقدير المواجهة مع القوى الدينية الأخرى أكبر بكثير من المواجهة مع العلمانيين والليبراليين. ثاني حاجة أنه الصراع اللي أراه الآن الصراع السياسي هو بين شرعيتين، صراع بين شرعيتين، صراع الشرعيات أسميها clashes of legitimacies إذا المترجمين، اللي صاير في مصر صراع الشرعيات clashes of legitimacies. في عندنا شرعية انتخابية البعض يعتقد أنها هي الشرعية الرئيسية التي أتت بمرسي وأتت بالإخوان 51%، ونحن نريد أن ندافع عن هذه الشرعية اللي هي الشرعية الانتخابية، وطرف ضخم آخر يقول أنها هي شرعية لحظة، لكن الشرعية الأهم التي أتت بهذه الشرعية الانتخابية هي الشرعية الثورية revolutionary legitimacy versus election legitimacy. هذا الصراع السياسي في مصر، والصراع هو أنه القوى التي تقول نحن لازلنا في مصر في حالة ثورة والمبدأ والمنطلق ثورة وليس انتخابات جيتني انت ب 51%، الإخوان ضاعوا طريقهم ويعتقدون أن الشرعية السياسية الانتخابية هي الأهم، في حين أن الطرف الآخر في مصر يعتقد أن الشرعية الثورية هي الأبدى وهي التي أسست لكل ما تلا ذلك. فالصراعين فصراع على مستوى الشرعيات. أخيرا أعتقد أن الإخوان بإمكانهم أن يغذوا التطرف وبإمكانهم يغذوا الجهاد والفك والنزعة الجهادية، ولكن سيكون هم أكبر الخاسرين. هم خسرانين في الوقت الحاضر إذا عملهم وما يجري حاليا أدى إلى بروز تطرف وإلى إرهاب الشعب المصري وما تبقى منه سينقلب ضد الإخوان، فهذه أيضا معركة خاسرة إذا كان بالفعل الإخوان طموحهم في النهاية. إذ لم نعد إلى الكرسي الرئاسة سنجعل مصر جزائر أخرى، أعتقد إذا هذا تكتيكهم أو هذه استراتيجيتهم فأعتقد أنهم سيأتوا بالمزيد من السخط الشعبي العارم ضدهم، فهذه معركة خاسرة أيضا.
Just a quick footnote I would like to add على موضوع الشرعية والليجيتيمسي حق الشرعية.
فنقطة فيما يخص الشرعية، الشرعية الانتخابية، آخر انتخاب the last
ما سئلت كيف فزتي؟ قالت بفارق بسيط جدا، وهذه تاني مرة تفوز. فأحد أهم معارضيها قال الآتي: تستطيع أن تحكم ولكنها لا تستطيع أن تقود، لأن ليس لديها الوكالة. She can lead but she cannot govern. I'm sorry, she can govern but she cannot lead because she doesn't have the mandate. Mandate 75%. 75% هو هذا المانديت. مرسي ما كان عنده مانديت عشان يغير ويشيل وينفذ البلد كلها ويخون ويكفر، ما كان عنده، كان عنده القدرة على أنه يحكم ولكن لا يقود. إحنا إلى الآن هذه الفكرة ما وصلتنا الفرق بين الشرعية التي تمنح الوكالة الكاملة والشرعية التي تمنح القدرة على الإدارة. هذا حتى الموضوع هذا له تأصيل شرعي قال فيه الشيخ محمد الباقوري وهو كان أحد قادة الإخوان، استخدم عندما خرج عن عباءة الإخوان وقال تسقط وجوب الاتباعية بسقوط القدرة على الإدارة. محمد مرسي فقد القدرة على الإدارة، وهذا ما أصله المشايخ في الأزهر وغيره من علماء الدين في إسقاط حكمه شرعيا.
Okay, we have many hands, so I'm going to.
We need some ladies here.
لدينا الكثير من الأيادي المرفوعة ولدينا بعض السيدات، فقط أريد منكم أن نفتح المجال لأكبر عدد ممكن. هل يمكن أن نبدأ بإحدى السيدات؟ الرجاء الاختصار في الكلام لنشرك أكبر عدد ممكن من الحضور. الرجاء استخدام الميكروفون لأننا لا نسمع. أنا من صحيفة الراية القطرية بعد الانقلاب الذي قد لا يسمي البعض الانقلاب وكنتيجة لطاحة بمرسي رأينا كثير من الناس يقتلون وحتى شباب دون 17 من العمر. لم يكن انقلابا أو إرادة شعبية إذا ما شئتم أن تسموها. لم يكن الأمر كما ظهر في البداية الاستخدام المفرط للقوة لم يكن مبررا بأي شكل من الأشكال. فقط أريد أن أسألكم ما هو موقفكم، لأنه كما يبدو لي كثيرون يبدون مرتاحين من هذا القتل، حتى الليبراليين وكثير منهم في مصر عندما سئل لماذا يلتزمون الصمت. طبعا قد لا بأس في الاختلاف السياسي، لكن تبرير القتل وجعله يبدو أمرا مشروعا مبررا هذا. الرجاء اسمي نائل الشمري، سأوجه سؤالي بالعربية.
فقط أولا اعتراض على الطبيعة الفكرية الموجودة في هذه الجلسة، بما أن حقيقة لا يوجد تعدد في الآراء دكتور سلمان، هناك فقط رأي واحد، وإن كان طبعا البعض يحسب على الإسلاميين، لكن في النهاية كل الآراء تصب في وجهة نظر واحدة، وهذا يعني أنفير، يعني لابد أن يحضر آخرون من الجهة الأخرى من الرؤية الأخرى تمثل جميع الشرائح. ولذلك يعني سأحاول أن أعبر عن وجهة النظر الأخرى في الجزء الأول، ثم أكون ضدهم في النصف الآخر يعني
in a short way.
إن شاء الله. But يعني you know تكلم الأساتذة عن قضية فشل الإخوان المسلمين في إدارة الدولة المصرية، لم يتحدث أحد منهم عن الدور الخليجي في إفشال الإخوان المسلمين. لم يتحدث أحد أبدا عن هذه الأمور، كأن الإخوان تركوا وحدهم ليديروا الحكم، تركوا لثروات البلد، وفجأة فشلوا هكذا لعدم خبرتهم في إدارة الدولة، وكأن الحكام العرب الآخرون يعني ما شاء الله عليهم خبراء يديرون دولتهم على أفضل ما يكون. هذا حقيقة فيه نوع من تجاوز الواقع. أنا أسأل سؤالا هنا للدكتور عبد الله عبد الخالق، مثلا كان هناك دعم لسد أثيوبيا من دول الخليج، بمجرد سقوط مرسي وقف هذا الدعم، سبحان الله. لماذا توقف هذا الدعم؟ هل دول الخليج تريد أن ينجح حكم الإخوان؟ أنا أعتقد أن القضية طرحت مجزأة ولم تطرح في السياق التاريخي الكامل. دول الخليج منذ الخمسينيات وهي تقف ضد أي حراك شعبي، وقفت ضد جمال عبد الناصر، وقفت ضد اليمن في العراق وسوريا، أخيرا في أو قبل الأخير حين ثار الشعب الإيراني عام 1979 وقفت دول الخليج مع الشاه. إذن القضية ليست قضية إخوان، ولا تحاول أن تخدع الناس في قضية إخوان وإخوان وأن الإخوان يريدون أن يهيمنوا على الدولة، هذا كلام ثار الكل. الحقيقة السياق التاريخي يؤكد لنا أن القضية أكبر من قضية إخوان. الذين ثاروا في إيران عام 79 لم يكونوا إخوان، كانوا شيعة، والذين ثاروا في اليمن لم يكونوا إخوان، والذين ثاروا في مصر في الخمسينيات لم يكونوا إخوان. القضية أن دول الخليج لا تريد أن ترى حكومة شرعية حتى لا تطالب شعوبها بهذا الشيء. أنا أقصد بالشرعية ما دعاه ماكس فيبر بالشرعية العقلانية القانونية التي هي الشرعية الديمقراطية. الدكتور عبد الخالق تحدث عن الشرعية الثورية، هذا مصطلح جديد للهروب عن الواقع. مرسي جاء بالديمقراطية يخرج بها حتى لا نستعبد مرة أخرى. تحدث الدكتور من السعودية عن الفاشية وقارن مرسي بالنظام النازي. الفاشية هي أو ذكر النازية أو الفاشية، على كل الأحوال يعني الآن يوصف الإخوان بأنهم نازيون أو فاشيون. الفاشية هي تبني العنف في التغيير السياسي. لو نظرنا إلى الواقع ذكر الدكتور عبد الخالق أمس شيخ الأزهر يدعو إلى القتل ويدعو إلى طرد ويدعو حتى من سلب مصريتهم عنهم. هذا الأمر لم يحدث في مصر. أعطوني شخصا اعتقله مرسي لأنه يختلف معه سياسيا. باسم يوسف فقط لأنه استدعاه مرسي للتحقيق جن العالم كله وتكلموا عن الاستبداد الإخواني. الآن باسم يوسف رجع للطب، وائل غنيم رجع لجوجل ترك السياسة. هذا فضل السيسي أنه أرجع كل شخص إلى تخصصه. نعم الآن السيسي كانوا سابقا حتى يشتمون زوجة مرسي، زوجة مرسي يتكلمون عنها. الآن لا يجرؤ أحد أن يتكلم عن السيسي أبدا. أي استبداد تتحدثون عنها؟ أي فاشية تتحدثون عنها؟ نقطة أخيرة في هذه القضية، الإسلاميون ودول الخليج دائما يتهم الخليجيون الإسلاميين بأنهم يدعون إلى قلب نظام الحكم وأنهم يريدون الوصول إلى السلطة بطريق غير شرعي. الإسلاميون هم الفصيل. Last question.
And you've done very well, very eloquently.
No, this is last question. One point.
ما كان في question.
نعم
دائما بأنهم العكس، الخليجيون يتهمون الإسلاميين بأنهم يريدون الوصول أو قلب نظام الحكم. خلال الفترة الماضية كلها 60 السنة الماضية لم يصل الإسلاميون إلى الحكم إلا عن طريق الديمقراطية، هم الفصيل الوحيد الذي وصل عن طريق الديمقراطية. بينما الخليج نجد أن مثلا الدكتور عبد الخالق تحدث عن أن الإخوان يريدون مشاكل في الخليج، مرسي قال أن دول الخليج خط أحمر ومع هذا انقلبوا عليه، بينما حركة التمرد رئيس حركة التمرد هدد أنظمة الخليج بالزوال وذهب مسؤولو الخليج ليصوروا معه ويلتقطوا معه صور. Thank هذا يشرح لنا الوضع.
شكرا. Okay, let's go to the gentleman there and
حسنا سوف أفصل نفسي إذا لم أجعلكم تختصرون الكلام.
لا يعني أشكر المركز على هذا العنوان الجذاب. وتعليق جزء من الدكتور عبد الخالق، هو كباحث وكدكتور بيتكلم عن الشعب المصري بصيغة الجزم وكأني أجرى بحث ميداني عن الشارع المصري. وحصل القضية في الثنائية، وهذا أيضا أحد مشاكل أكاديمية بين الإخوان والمتصل العسكري. أنا عائد من مصر من الميادين، أؤكد لك أن الجمهور الموجود في الشارع الآن ليس من الإخوان المسلمين، ليس كل الإخوان المسلمين. فالثنائية هذه والجزم بأنها ليس معركة هوية يمكن أن يقال هذا في مراكز البحث، لكن يا جماعة احنا بنتكلم مع شعب قام الصبح لقى كل القنوات الإسلامية مقفولة، قام الصبح لقى المساجد بتغلق، قام الصبح لقى الخطيب مسجد مش موجود. العقل الجمع الشعب يحتاج إلى إجابات صحيحة. يجد لجنة الدستور تقول مفيش أحزاب دينية، تسأل لجنة الدستور يعني إيه حزب ديني؟ مفيش تعريف. فأعتقد دكتور عبد الخالق نحتاج إلى تواضع أكاديمي أكثر في رصد الحالة المصرية، عدم حصرها في الثنائية. التواجد في الشارع الآن تخطى الإخوان، والأخطر من كده العنف أعتقد من دراسة للإخوان لن يكون من الإخوان. الآن القيادات داخل السجون حركات شابة لا رأس لها، سلطة تمارس أقصى درجات العنف. أتوقع إذا توقفت المظاهرات وانتهى الشكل السلمي ستبدأ موجات عنف أكبر مما نتخيل، وليس من الإخوان. لكن في أنا بتكلم عن قرية عندي فيها 5 شباب مش من الإخوان. أصبح الصراع عائلة، انتقلنا إلى نطاق آخر. فأعتقد الثنائية فيها خطأ.
Thank you. I see a pattern developing which I'm going to have to stop. We really are looking for questions, please. So I've let a couple of people speak because they wanted to express those views which some of you may well agree with. But I would ask you please to focus on questions now, please.
لذلك أطلب منكم رجاء أن تركزوا على الأسئلة وليس على التعليقات.
خضر عطى المنان صحفي، وفي الواقع لا بد من أن أشير إلى نقطة كثيرا ما يعني يتجاهلها كثير من الكتاب العرب والذين يعملون في مجال الصحافة تحديدا، وهي تجربة السودان. وهم الحقيقة أول من الإخوان من وصل السودان قبل 25 عاما، وكانت تجربتهم أمر تجربة في تاريخ السودان. وهذه التجربة غادت الآن إلى تقسيم السودان، وكل الذين يتابعون هذا المشهد ينظرون إليه بهذه الصورة. أعتقد أن الأخوان يعني في الشيء الذي اعتمدوا عليه، وهو أنهم يعني تقوم سياستهم على ركيزتين أساسيتين وهي الإقصاء والتمكين، وهذا ما غاد السودان إلى التقسيم الآن في مصر، وهو اتبعوا نفس الأسلوب وهو الذي أدى إلى طردهم من السلطة. أعتقد أن الأخوان الآن هم أمام معضلة كبرى، لا بد أن يعيدوا حساباتهم ولا بد حتى يعودوا إلى المجتمع ويتواءموا مع ما هو موجود كما قال الأستاذ حسين، حتى يتواءموا مع العصر. شكرا جزيلا.
Thank you. We still haven't had a question, but
اسمع سؤال لحد الآن ونحن الأسئلة.
طبعا العنوان وجهة النظر الخارجية، لكن أنا هتكلم هسأل سؤالين للدكاترة، وطبعا أنا بحييهم وبشكرهم.
One please, just one.
Okay.
Just one.
طيب اوكي، هو في السؤال الاولاني طبعا معانا استاذ شبوكشي والدكتور بيمثلوا السعوديه والامارات، فاحنا شفنا ان السعوديه والامارات كانوا من ضمن اوائل البلاد اللي ساعدت الانقلاب، او نسميه زي ما يسموه، المهم ان هو حصل حاجه في مصر هم بيساعدوها. هل حضراتكم شايفين ان المفروض كنا نساعد السيسي وجماعته، ولا المفروض من وجهه نظر ان انتوا يعني المفروض كانوا يساعدوا في ان يتحاكم السيسي وجماعته على اساس ان هم صحوا العملاق وخرجوا العفريت من الأمم زي ما بيقولوا وصحوا الشعب اللي موجود في الميادين؟ وانا هضرب مثال بسيط جدا، انا ليا اخين، انا من البدايه كنت بدعم دكتور مرسي في الانتخابات، اخواتي الاثنين كانوا بيدعموا ناس تانيين، اخواتي الاثنين عمرهم ما نزلوا في الفتره اللي فاتت خالص من ايام 25 يناير. انا اخويا دلوقتي في الميادين في يوم 6 اكتوبر كان بيتضرب عليه نار، اللي هي اوريدي من الفلوس اللي اتبعدت، احنا مش عارفين اللي اكيد الفلوس اللي اتبعدت ديت معروف منين. يعني اخويا دلوقتي لو مات او اخويا التاني لو استشهد اكيد مين اللي اتحمل هذه المسؤوليه؟ فهم دلوقتي لا، من خلال وجهه نظري القاصره، ان الاخوان المفروض يبعتوا برقيه شكر للسيسي لان هو رجع لهم شعبيه ضخمه جدا جدا جدا، الاعلام قدر انه زي ما الدكتور عبد الخالق بيقول ان الناس بدات تفقد الثقه في الاخوان ومش بيحبوا الاخوان وكده، لكن السيسي واللي عمله غير المعادله تماما وخلى الناس دلوقتي كلها في الميادين. احنا شفنا لو حضراتكم متابعين الشعب النصري في مجموعه اسمها مسيحيين ضد الانقلاب بيدعموا دكتور مرسي، مستر شبوكشي كان بيتكلم ان المسيحيين وان الاخوان ضد المسيحيين. احنا دلوقتي عندنا اللي بيدور او بيدير حزب الحريه والعداله اللي هو الناطق السياسي او ذراع السياسي لجماعه الاخوان دكتور رفيق حبيب وهو مسيحي. فانا كنت بسال الدكاتره هل هم شايفين معانا الحدث ده؟ هل هم حاسين ان الشعب دلوقتي رايح ناحيه ان هو يخرج من 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 السيطره، وان هم السعوديه والامارات بيرهنوا على الرهان الخطا وهو الرهان على اي حد غير الشعب، ان هم بيرهنوا على الرجيم الجديد اللي هو اوريدي ماشي في الطريق الغلط؟
ثانك يو. I'd like to call with pleasure.
أود أن أعطي الكلمة للسيد خاشقي بكل سعادة. جمال.
عندي سؤال للدكتور جاسم، بمعرفتك بالحركات الإسلامية وكونك أمضيت وقت في مصر قبل الأزمة، هل قيادة الإخوان المسلمين في ظل الظروف الحالية تستطيع أن تجري عملية تقييم للوضع والخروج بسياسة جديدة؟ أنا أعلم أنها في السجن، لكن ما الحل؟ يعني الآن الشارع هو الذي يقود، لكن ما الحل؟ لو أنت مثلا تستطيع أن ترسل لهم رسالة، كيف يستطيع أن يغيروا المسار أو أن يبقوا على المسار الحالي؟
Thank you. محمد سلمان، سوريا ادفايزري سنتر.
شكرا محمد سلمان من مركز استشاري سوري. سؤالي للدكتور جاسم، يبدو ان هناك صراع مستمر في سوريا بين ثلاثه اجيال من الاخوان، هل تعتقد الامر يتعلق بالايديولوجيه والاصلاحات ام هذا انتقال من النشاط الى الاطار الدستوري؟ السيده في الخلف تفضلي. سؤالي هو نظرا للقيود القانونية على الإخوان المسلمين في مصر، هل تعتقد أن هذه الحركة ستنقل مكانها إلى دولة أخرى وأن قياداتها سينتقل لمكان آخر في المستقبل؟ والسؤال الثاني، ما رأيك بالحكومة التركية التي الداعمين الكبار للإخوان المسلمين في مصر والنظام المرسي، ما رأيك بموقف الحكومة التركية؟ شكرا. بعد الاستماع إلى المتحدثين المحترمين والنقاشات فأن الشيء التالي هو أن نقدم طلبا إلى أقرب سفارة لطلب الهجرة. لذلك فأي أمل تركتم للشباب وللجيل القادم إذا أنكم شيطنتم الإخوان المسلمين منذ البداية واللي دعونا نفترض أنهم قد انتهوا، فما الخطوة التالية وماذا من سيتولى القيادة، من سيكون البديل ليقود عملية الإصلاح في العالم العربي، من سيكون الداعي أو الرائد في مجال التطوير والتنمية لنقل الدول العربية من الوضع المالي السيء الذي يعيشون فيه إلى حالة الدول الناهضة ومتقدمة؟ ما هو البديل؟ حسنا سمعناكم، لكن ما هو البديل؟
One more here, please.
السلام عليكم، أحمد الحربان. الله يسكن عربك. سؤالي حقيقة مباشر، من يسمع الحديث وكأن لدينا نظام جميل جدا نعيش برفاهيته ويغول الإخوان راح يخرب هذا النظام. فالسؤال مباشر حقيقة، هل أنظمتنا الخارجية، لنا أقول مثالية سأقول، هل هي جيدة جدا حتى نخشى عليها من أي تجربة أخرى؟ شكرا.
Thank you very much. I think we've had a.
الآن أعتقد أننا تلقينا مجموعة متنوعة من الأسئلة، ولذلك أود منكم الآن أن تجيبوا وباختصار وأن تختاروا الأسئلة. نبدأ معك الدكتور. Just to accuse that the Saudi Arabia and Emirates are the reason behind.
اختارت خيرة الشاطر الذي وعد أن الإخوان المسلمين لن يرشح نفسهم وكذب على الشعب المصري ورشح نفسه، ولما رشح نفسه طلع خطأ واختار في آخر لحظة اللاعب الاحتياطي اللي اسمه محمد مرسي ونزله، وكان غير مستعد لهذا الخبر، وما حصل ما حصل. ومحمد مرسي والمرشد ومن معهم اختاروا رجل غير قادر على إدارة دفة البلاد اسمه هشام قنديل، رجل ضعيف لأنه من أهل الثقة وليس من أهل الكفاءة. كمان هذه مشكلة الإمارات ومشكلة السعودية. القرارات الكثيرة جدا التي أخذت بحق مصر وبحق الحكم في مصر لا علاقة لها بالسعودية والإمارات، لها علاقة بمنظومة غير قادرة على إدارة الدفة لأنها منظومة إقصائية. الرصاص الذي أصاب المصريين ليس رصاص بتمويل سعودي وإماراتي، رصاص كما ممكن يكون من دول أخرى مولت قبل ذلك. السعودية تمول مصر ولا تمول السيسي، مولت وساندت حتى أيام حقبة الإخوان المسلمين، راجعوا الأرقام، وكذلك فعلت الإمارات. طبعا أعتقد أنه ليس سرا أن السعودية تميل للوضع الحالي في مصر أكثر من ما قبل، ولكنها لم تقطع المعونات خلال حقبة محمد مرسي. من الضروري جدا أن نفند أنه المنظومة التي حدثت في مصر برعاية الإخوان المسلمين هي منظومة إدارية فاشلة، منظومة سياسية. لا أقول أنها أفضل من غيرها ولا أقارنها بغيرها، لكن نقارن ما حصل في مصر ونقيم ما حصل في مصر ونحلل ما حصل في مصر. لم يقل أحد أن الحكومات الخليجية حكومات مثالية، هناك مبادرات للإصلاح وهناك كثير من النقد الموجود والدفاتر المفتوحة للنقد، لكن أجد من الصعوبة جدا أن أطلب الهجرة الآن للسفارات لأنه الإخوان فشلوا في إدارات البلاد، فبالتالي فقدنا الأمل. هو يا الإخوان يا لا أحد. هذه مشكلة إذا عندنا هذه النظرة، أنه قدرتنا العربية غير قادرة أن تنتج من الأمل والإصلاح إلا باسم الإخوان المسلمين. عندنا مشكلة في نفسنا. إذن
I will come to Professor عبد الخالق and I will...
سأأتي إلى الدكتور عبد الخالق أولا.
لا أثق في أسلوب الإخوان بكل وضوح، وأنا أيضا لا أحب إطلاقا استغلالهم للدين وللإسلام للوصول إلى السلطة، وأنا أيضا لا أحب ولا أقدر ولا أرى الأمر بارتياح في الشكل السري في عملهم. هم لديهم عمل سري تنظيمي معين، وهذا أعتقد أنه مخالف تماما مع العمل الديمقراطي. وأعتقد أيضا أكثر من هذا، أنا شخصيا أعتقد برنامجهم الاجتماعي، برنامجهم السياسي لا يروحين. وعلاوة على كل ذلك، وهذا أيضا رأيي الشخصي، أنهم عندما أعطوا الفرصة في الحكم أثبتوا كم أنهم يرغبون في الاستئثار بالحكم وعزل الآخرين والمشي في العمل الاستئثاري. إذن خلونا أكون واضح جدا جدا، أنا شخص هذا موقفي من الإخوان، ولا أحب أن أخبي، وهذا ليس رأيي، رأي الملايين من الناس ورأي مشروع. من هنا أنا لا أكره الإخوان، من هنا أنا لا أشيطن الإخوان، من هنا لا أرى لا أستخدم هذه الأمور، لكن أعتقد من منطلق موضوعي شخصي واضح، هؤلاء الجماعة في تقديري فاشلون، غير جديرين بالحكم وغير جديرين بالسلطة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا أعتقد أنه يعني الإخوان شاطرين جدا، الإخوان ومن يتبع الإخوان شاطرين جدا في تصوير أنفسهم وكأنهم ضحية. فكر الضحية وفكر أن نحن يعني ضحية مؤامرات خارجية، وفكر أن نحن والله لم نعطى فرصة، يعني ما في أشطر من الإخوان خلال 80 سنة بالمناسبة، وخاصة في الآونة الأخيرة، إنه والله نحن ضحية الواقع وضحية الحكومة وضحية المخابرات وضحية أمريكا. هم شاطرين في هذا الشق، في هذا الشق، وأعتقد أنه هذا الفكر بالنسبة لي غير مقنع. ثانيا، الإخوان أيضا خطابهم على مدى 80 سنة ربما أن هناك مؤامرة ضدنا، وأن هناك تآمرية تفكير، خطاب الإخوان دائما مؤسس أن هناك نحن المستهدفون، المسلمين المستهدفون، مدريش فكر تآمر لا يليق بناس ناضجون وشعب ناضج وفكر ناضج وتنظيم ناضج. فإذا أنا أعتقد هذه الأمور مهمة جدا. بعد هذا كله أوافق تماما ما قاله الأخ حسين، فإنه يعني دور الخليج، الإمارات والسعودية هندسة انقلاب ضد الإخوان وعملت كل هذه الهيصة وعملت عليه، يعني هذا فيه قدر من الاستخفاف وقدر من التبسيط. ما حدث في مصر شأن مصري ما لنا علاقة فيه، عندما يخرج تمرد يأتون بعشرة مليون صوت، وعندما يخرجون 10 مليون أو مليون أو 5 مليون إنسان في مظاهرات في 30 يونيو، ما دخلوا الخليج في هذا؟ هذا الشعب المصري نفسه أراد أن يفرض إرادته ويتخلص من الإخوان، ليس للخليج دور في هذا. فتضخيم دور الخليج وأن نحن اللي هندسنا الانقلاب وكذا، يعني مرة أخرى فيه استعباط وفيه تبسيط وفيه يعني مخل بالأمور. دول الخليج لعلمكم أيام الناصرية والقومية العربية والمد الثوري في 50s and 60s، دول الخليج أيام الثورة الإيرانية، دول الخليج في ظل الربيع العربي شعرت بتهديد طبعا، في عدم استقرار وفي قوة تغيير وفي كذا، ونحن نقدر ازدهارنا، نقدر استقرارنا، نقدر ما أنجزناه. يا أخي هذا أيضا مكاسب بالنسبة لنا، ولسنا مستعدين لكي ندخل في 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 تجربة مثل ليبيا وفي سوريا ومصر واليمن وما إلى ذلك، تغييرات مش محسوبة حسابها. فدول الخليج كانت دائما في وضع الدفاع عن النفس وليس في وضع الهجوم. احنا اول لعلمكم، وهذه واحده من الامور التي يعني كيف الاخوان يقلبون الحقائق، دول الخليج الامارات تحديدا، ونتحدث عن الامارات والسعوديه تحديدا، كانت من اوائل الدول اللي اعترفت بمحمد مرسي، وذهب وزير خارجيه الامارات العربيه المتحده وقال اذا الشعب المصري يريد محمد مرسي ويريد الاخوان فاهلا وسهلا ونحن نعترف بذلك، هذه حقيقه. ودعا محمد مرسي لكي ياتي، الامارات دعت محمد مرسي لزياره الامارات، أهلا وسهلا به لأن هذا خيار شعبي. لكن خلال سنة قاموا الإخوان بمعاداة الإمارات، قاموا الإخوان بالتقارب مع إيران، قاموا الإخوان بالتجيش ضد الإمارات. فالخطأ لم يكن من الإمارات، الخطأ كان من الإخوان. فتأتي الآن بعد هذا وتبكي وتتباكى وتشكو من يعني شو المنطق هذا يا أخي؟ هذا المنطق لا يستقيم. وأعتقد أنه يعني بدلا من الاعتراف بالأخطاء الجسيمة والشنيعة التي ارتكبوها الأخوان خلال سنة وأثبتوا عدم جدارتهم، نروح نضع اللوم على الخليج ونضع اللوم على أمريكا وعلى المؤامرات ونحن الضحية. أنا أعتقد هذا منطق غير سليم ولا يقنعني.
Just one quick
ثمرة تصفيق.
فقط سؤال.
Just one one quick follow-up question.
سؤال تعقيب واحد سريع. إذا لم يكن هناك إخوان مسلمون ما هو البديل؟ أعتقد أن في الفترات الثورية يجب أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية في الفترات الانتقالية في كل مكان سواء كان في أندونيسيا أو أي مكان في العالم. لا يستطيع حزب واحد مهما كانت قوته أن يحكم لوحده، وهذا كان خطأ أساسيا. ما تحتاجه مصر وتونس وكل الآخرين هو أن يساهم الجميع ومن أجل إعادة الاستقرار وتجاوز مرحلة صعبة بإشراك الجميع وعدم إقصاء أي طرف. بالنسبة لي المسألة واضحة تماما. في الفترات الانتقالية نحن بحاجة إلى انسجام وإلى توافق أكثر، وليس محاولة حزب واحد أن يحكم مدعيا أن لديه التفويض الشعبي. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة منك دكتور جاسم.
سؤالين اللي يعني كانوا مباشرين متعلقين بالموضوع، اللي هو الحل أمام الإخوان المسلمين، يعني ما هو الطريق للمستقبل. طبعا الحديث في الفضاء العام هذا اللي هو مريح وكذا إلى آخره أسهل بكثير جدا من الحديث مع أناس في المطاردات، في المعتقلات، في السجون، في وضع غير طبيعي إطلاقا للحديث عن السياسة. هو حديث وجود الآن أكثر منه حديث في السياسة. لكن لو كان لي رأي لكنت قلت أن أكبر مشكلة واجهت الإخوان المسلمين تخليهم عن الدرع الوطني. يعني في لحظة تاريخية معينة الإخوان المسلمين اللي الشعب المصري اختارهم لقيادة المرحلة بقدر من الأصوات، هم لا يمثلون كل المصريين، لكن هناك قدر من التوافق على أن هذا أفضل الموجود في اللحظة التاريخية اللي كان الحدث يدور فيها. وكان الدرع الذي يقف بينهم وبين الأجهزة الأمنية والمؤسسة الجيش التاريخية العتيدة المتمكنة من مصر كان هو هذا الوجود الشعبي اللي كان يحيط بهم الذي قلب المعادلة. الإخوان في لحظة تاريخية معينة لم يفهموا هذه المعادلة البسيطة وقرروا أن المعادلة متعلقة بالانتخابات وقدرة الحشد في الانتخابات وأن هذا سبب الفوز. وما دمنا نضمن قضية التصويت الانتخابي فلا داعي لهذه القوى. أنا مرة كتبت تويتات عن إنهم إلا شرذمة قليلون. النظر للكتلة الاجتماعية الوطنية باعتبارهم شرذمة قليلون هي مشكلة نظام مرسي ثم النظام الحالي. إن الآخر المعارض ما هو إلا قلة لا وزن لها ستذوب وتنتهي. لو كنت أنا في مكان الإخوان المسلمين في هذه اللحظة التاريخية لأطلقت مبادرة وطنية تتجاوز المرحلة السابقة كاملة وقلت إن مصر فوق هذه القضايا كلها، دعونا نتفق على مسطرة الديمقراطية والدولة المدنية وننطلق من هذه النقطة. نحن لا نمثل أغلبية في المجتمع والآخرين لا يمثلون كل المجتمع. دعونا نبدأ بداية جديدة بدل الكلام عن الماضي، لأن الماضي هذا لن يتم حله، لا الدماء التي ذهبت ولا سنعود للماضي. لكن القدرة في الكلام في الجو الهادئ هذا سهلة جدا على وضع مثل الوضع الذي يعيشون فيه، ولذلك الواحد يستحي أن يقول مثل هذا الكلام في مثل هذه الأجواء. الموضوع الثاني اللي متعلق بالأيديولوجي ريفورم، أنا أعتقد محتاجين راديكال ريفورم. أنا الآن أشتغل في كتاب اسمه قضايا السطح وقضايا العمق يتعلق بإشكالية الحالة الإسلامية. حجم القضايا التي طرحت في الفكر الإسلامي وصنعت المشهد الحالي ليس يسيرا، وعملية تفكيك هذه المنظومات وإعادة تركيبها بطريقة تسمح للإسلام أن يبقى في هذا العصر ويقدم رؤيته في هذا العصر مشروع ضخم جدا. احنا الان عندنا يعني مثل هذه الجلسات او غيرها سنجد الشحن العاطفي هو الاساس، هي عباره عن اتجاهات عاطفيه شديده العاطفيه متجهه يا اسود يا ابيض. لما ينتصر الاسلاميين يقولون على العلمانيين ان يحزموا ابتعاتهم ويرحلوا من مصر، ولما ينتصر العلمانيين يقولون لم يعد هناك وجود للاسلاميين اللي مش عاجبته مصر يطلع برا. هذا الفضاء اللي احنا خلقناه داخل البيئة العربية والإسلامية هو فضاء مريض لا ينتج تقدما. كيف نستطيع أن نعيد التوازن العقلي والتصور لمجتمعات جديدة حديثة تجمع بين روحانية الإسلام وقيم الإسلام موازين الإسلام وبين شروط العصر من المواطنة المتساوية والعقل الرشيد والخطاب الواعي اللي موجود؟ هذه مهمة كبرى لما تحدث بعد. ولذلك عملية المرحلة بين حدوث نهضة في المجتمعات العربية وبين الحالة الآن اللي هي المائعة للوضع العربي نحتاج إلى مرحلة خلينا نسميها نافذة ترشيد كبرى للعقل العربي حتى يخرج من هاي الأزمة التاريخية. لا يمكن إدارة خطاب بالشحن العاطفي إدارة تقدم. التقدم لا يدار بالخطاب العاطفي. الخطاب العاطفي مطلع شهداء لكن ما يطلع حركة مصانع، ما يطلعش حركة اقتصاد. هذه القضايا الكبرى اللي يحتاجها الإنسان البسيط لما تبلغ بعد مستوى الوعي عند النخبة الثقافية الكبرى. ولذلك احنا ما زلنا في الإحن الخاصة، إخوان ولا مش إخوان، كأن العالم متمركز حول الإخوان. إذا شو يطينوا ستحل مشكلة العالم، وإذا وضعوا في وضع الملائكة العالم يعني هذه الثنائيات البسيطة جدا تربك العقل المسلم والعقل العربي تحديدا بشكله العام. إحنا مجتمعات متنوعة نحتاج إلى أفق واسع وجديد ننظر فيه للمستقبل ونتحرك إليه كلنا ككتلة. لن يستطيع أن يتقدم المجتمع المصري وفيه 6-7 مليون 8 مليون يشدون للوراء يعتقدون أنهم مظلومين ومسجونين ومطاردين. هي دورة تاريخية أخرى. هذه الدورة مالت العنف اتجاه الإخوان المسلمين حدثت في 50s and 60s وأنتجت واقع أسوأ من الواقع الذي سبقه. متى يصبح عندنا قدرة على التوقف الراشد كلنا كمؤسسات عسكرية، كأجهزة أمنية، كحركات إسلامية، كتيارات فكر سياسي، أن نقف مرة واحدة ونقول ما صنعناه في الماضي كان إثماً وما نريد أن نصنعه في المستقبل نريده أن يكون أفضل؟ أولادنا كيف سيعيشون في مستقبل نحن نفكر فيه بهذه الانقسامية اللي موجودة؟ فأنا أعتقد محتاجين راديكال ريفورم، مش مجرد ريفورم، راديكال ريفورم في منظومة الأفكار. وهذا لا يستثني التيار العلماني الراديكال أيضا، لأن عندنا تيارات باسم العلمانية أشد تكفيرية من الإسلاميين المكفرين. كل هذا يحتاج إلى إعادة توازن في الساحة، ولن نخرج منه إلا بعقل جديد ورش جديد ونظرة جديدة للمستقبل بدل النظر للماضي والتحاكم إليه. فقضايا الثلاثينات والأربعينات لن تصنع الخمسين سنة القادمة من مستقبلنا.
شكرا جزيلا لكم. قلنا إن هذا سيكون نقاشا حول الأخوان المسلمون من وجهة نظر خليجية. نستطيع أن نقول أننا استمعنا إلى وجهة النظر الخليجية بكل وضوح وبكل التعددات والألوان. وأستطيع أن أقول من وجهة نظري الخاصة أننا عندما استمعنا إلى وجهات النظر هذه بدأ لنا أن البحث عن أرضية مشتركة وسط بدأ صعبا على المنال. ولكن ما يمكن لي أن أؤكد عليه في نهاية هذه الأمسية أننا بدأنا نسمع بعض الأفكار، سواء كان الأمر يتعلق بحكومة وحدة وطنية أو رفض المنطقة الأقلية والأكثرية الفائزة في الانتخابات. بل يجب، يبدو أن هناك شخص يحاول إطلاق النار علي على ما يبدو. نتحدث عن سانحة تاريخية، نأمل أن يكون الأمر كذلك، لكن بالتأكيد ما حققناه هو نقاش صحي. ولهذا النقاش أنا أشكركم ولأسئلتكم ولأسلوبكم المتحضر، لكن قبل كل شيء أشكر المتحدثين لنا لحضورهم وتجشمهم عناء السفر قريب من مكان قريب أو بعيد. البروفيسور عبد الخالق، الدكتور جاسم سلطان، شكرا جزيلا لك، وبالطبع حسين شبكشي، شكرا لكم. أتمنى أنكم استمتعتم بهذه الأمسية كما استمتعت أنا. أدعوكم لتناول بعض المرطبات، لكن صفقوا أولا للحضور وللمشاركين. شكرا.